بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 84 بعد 100، توفيق الله عز وجل، والمقامة في يوم السبت الموافق 21 من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف، وهي بعنوان النصيحة، الفرق بين النصيحة والتعيير، للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره
ذكر للإنسان
بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب.
نعم، هذا اختصار الرسالة في هذه الإشكالية التي طرحها الحافظ ابن رجب وسيجيب عنها. نحن أمام نصيحة وردت بها الشريعة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه: الدين النصيحة. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، هذه نصيحة. ووردت السنة بمثل هذا وبنحو من هذا، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لفاطمة بنت قيس، قال لها: أما معاوية في الزواج فصعلوق لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكحي أسامة ابن زيد. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للمصلح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشيرة، كما في الحديث الصحيح. فهذه أدلة من باب النصيحة. وعندنا الحديث المشهور في الغيبة المحرمة: ذكرك لأخيك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إذا كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فما هو الضابط الذي نفرق حينما نذكر مسلما بما يكره؟ ما هو الضابط بين المشروع والممنوع؟ وقد رأينا الأدلة تأتي بهذا وتأتي بالنهي عن هذا، فما هو الضابط الذي نفرق فيه بين المشروع وبين الممنوع؟ نعم، هذا هو أصل الرسالة. نعم.
اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم
أو خاصة لبعضهم
وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.
سبحان الله، يعني الاستشكال في سطر والجواب الذي سيأتي التفصيل يعتبر ملخص في هذين السطرين، فيه الحقيقة الضابط المحترز والجامع والمانع كما يقال. اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص، فأما إن كان فيه مصلحة عامة وخاصة، عامة للمسلمين وخاصة لبعضهم، شخص معين تحتاج إلى نصيحة معينة تذكره شخصا معينا لتعلق الأمر به، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة التي لا تتم إلا بهذا، فليس بمحارب فقط بل مندوب إليه. ونزيد: بل قد يجب. تزيد كلمة بل قد يجب، لأنه واجب عليك أن تنصح وليس مندوب. واحد الآن سيقول لي: أنا ذاهب لأتلقى العلم عند الشيخ فلان، وهو مبتدع ضال. هنا تتحقق الشروط التي قالها الشيخ هنا بكاملها، هذه مصلحة خاصة بهذا الشخص أو عامة للمسلمين يتعلق بهذا الرجل، ولا تحصل هذه المصلحة بهذا البيان، إذن لا يكون محرما. لكن هل هو مندوب ولا واجب؟ يجب علي أنا الآن، هذا رجل سيذهب إلى صاحب بدعة، الواجب علي أن أنصح ولا مندوب؟ مندوب يعني إن فعلت ذلك أجرت وإلا فلا آثم. هذا يجب، لأنك إن لم تفعل هذا أثمت. فإلقاء هذا الأخ، إلقاء بدنه إلى ما يهلكه محرم، فإن قصرت في ذلك أثمت. فما بالك بإلقاء قلبه، بإلقاء دينه، فهذا يجب. إذن إذا تعلق الأمر بمستحب إذن تكون مندوب، إذا تعلق الأمر بواجب فيكون ماذا؟ فيكون واجب. يبقى نضيف بل قد يجب. قد يجب دي مش معناه واجب في كل الأحوال، قد يجب وقد يستحب، قد يكون مستحبا إن تعلق بمستحب. فيستحب النصح إن كانت المسألة مسألة استحباب، ويستحب ويجب النصح إن كانت المسألة متعلقة بواجب. نعم.
وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل.
في الجرح مفتاح استدلالنا بالجرح والتعديل مبنى على النصوص. ليه قرر العلماء وبدأ هنا مع ان احنا بنبدأ بالأدلة؟ تمام، لان اذا جاءنا الفهم يقدم الفهم ثم سيبين الأدلة على هذا الفهم، لكن حتى يريحك من الاول، حتى لا تظن المسألة خاضعة لإيه؟ مسألة اجتهاد. ولهذا الاصل لا يخضع للاجتهاد هنا، بل هو مجمع عليه. انما في معين ما قد اختلف انا وانت فيه، فانت ترى انه يستحق الجرح وانا ارى انه لا يستحق. ان لم يدفعنا الى ذلك هوى وكان الامر مشتبها بحق لا بهوى، فهذه تكون مسائل اجتهاد، تكون من مسائل الاجتهاد. ولهذا مثلا حينما اتي مثلا انا في الخروج على الحاكم الظالم، لما اقول هذا لا يجوز لإجماع أهل العلم، أنا عندي أدلة أصلا. لماذا لم أبدأ بهذا؟ لأن البداء بالإجماع فيها إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن هذا الإجماع له مستنده. الأمر الثاني ينقطع الطمع في التأويل. فحينما أقول لك هذا إجماع معناه دليل وفهم، فقد أكتفي بهذا كوني أقول إجماع، والنص يكفيني لو اكتفيت به. فليس يلزم في الاستدلال في كل مسألة أو في أي مسألة حتى ألزمك بذلك أن يكون هناك إجماع، لا، أن يكون هناك دليل. إخواني بارك الله فيكم، الإلزام بالدليل. فإن انضاف إليه الإجماع فهذا يقطع، ويكون فهم الدليل هنا قطعيا بحيث يمنع النزاع، وإلا فالكافي هو النص والكافي هو الدليل. فلما أقول لك إجماع استرحنا، يبقى لا تتكلم في هذه المسألة. ما تقول حديث يمكن عام مخصوص يمكن مطلق قيد يمكن يحتمل كذا، لا، الإجماع يبقى لا يحتمل. طالما إجماع قاطع وثابت ومتناقل يبقى إذن اقطع الطمع. ولهذا احنا قلنا لو فهم الحزبيون هذا في مناقشة خروج على الحاكم الظالم أو كذا، لو فهموا لكانت المسألة تحتاج شيء واحد بس. هل فعلا كتب السنة ذكرت هذا؟ ذكرت، وأن هذه السنة يبقى لا نفتح شيئا إلا من قبيل تعلم مستند هذا الإجماع، وليس طلبا للاعتقاد، يبقى طلبا للاستدلال. أعرف أنا ما الأدلة التي استند عليها أهل العلم في الإجماع لأبلغ الناس. لكن إذا علمت أن هذا هو قول الآئمة يبقى لا يجوز أن أخرج عنه. نعم. قال وقد قرر
علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة.
تمام. بين جرح الرواة وبين الغيبة.
وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه.
وردوا على من سوى بينهما، بين الجرح والغيبة، من المتعبدين. طب لماذا من المتعبدين وغيره من من لم يتسع علمه؟ لماذا ذكر المتعبدين؟ ايه وجهة نظر المتعبدين؟ لماذا المتعبدين؟
الغيرة على الاعراض يعني.
اي نعم، الجماعة بتوع قلبي. أه؟ الجماعة بتوع قلبي، قلبي ابعد عن هذا. انا حضرت للشيخ فلان درس، لا يا عم، انا اسلم لديني واسلم لقلبي، ده احنا جلسنا عمالين نشرح في الناس. يبقى قلبي، قلبي، قلبي يسلم لقلبي. جماعة ايه؟ قلبي. وفي جماعة اولاد عمومتهم، وهي ايه؟ الاتنين حلوين، الشيخان على السنة، وما بينهما هو ما بين الأقران كده وخلاص. طيب ماشي، ما بينهما كما بين الأقران الاثنان على السنة، ما دليله؟ نعم، يوجد عندنا أئمة هكذا فعلا يقول ما بينهما كما ما بين الأقران، ما بينهما يطوى ولا يروى. فما الذي جعلك تصنف هذا الأمر بين شيخين أنه من باب ما بين الأقران، وما بين الأقران كلام يطوى ولا يروى؟ هل يطور كل كلام بين الأقران يطوى ولا يروى؟ إذن سيضيع عندنا جملة من الجرح والتعديل فيها الأقران، بل تأكد الأخذ لكونه قرينة، تأكد الأخذ منه في الجرح لكونه قرينة، لأنه أدرى من غيره وأعلم وأبصر به. فهل كل كلام بين قرينين يطوى ولا يروى؟ إن قلت ذلك فقد نديت على نفسك بالجهل، وإن قلت لا فقد نقضت قاعدتك. إذن تحتاج إلى إن جرحت ما الدليل، وإن قلت هذا كلام بين الأقران وكلام الأقران يطوى ولا يروى، فما الدليل؟ الذي يعنينا أنه ليس كل كلام بين قرينين يطوى ولا يروى، بل ما لم يكن له بالضبط. هو بقى إذا لم يكن للكلام مستند شرعي بل دافع نفسي، والاثنان من علماء السنة، فأطوي ولا أروي. هذا دفع إلي غضب، دفع إلي شيء كذا، فيطوى ولا يروى، ولا نتبع هذا في الكلام هذا في ذاك، ولا نتبع الكلام هذا في ذاك. جيد يا اخوان، بارك الله فيكم، احنا نمشي اصلا اصلا وشيئا شيئا. وردوا على من سوى بينهما، بين جرح الرواة وبين الغيبة، من المتعبدين وغيرهم ممن لم يتسع علمهم. يبقى قلنا طائفة تقول بأن الكلام في الناس يقسي القلب، وهذا رد على كتاب الله الذي تكلم في الأعيان، وسنة رسول الله التي تكلمت في الأعيان، والصحابة رضوان الله عليهم الذين تكلموا في الأعيان، ومنهج الأمة في الجرح والتعديل الذي هو مبني على الأعيان، اسمه علم الرجال جرحا وتعديل. يبقى القائل بأن الكلام في الرجال يقسي القلب خالف الكتاب والسنة ومنهج الصحابة ومنهج الأمة. طيب، والطائفة الأخرى التي تقول بأن الكلام بين فلان وفلان هذا يطوى ولا يروى، وليس له مستند في ذلك، فهذا قد تخلف عن نصرة الحق، وسنن المبتدع وجعل له أحقية، وظن هذا القائل أنه بذلك سلم، وإنه مورط لنفسه، وهو أخطر من المخالف نفسه، لأنه بهذا التقعيد يجد أعوانا له، لأن بعض الناس قد يميل إلى مثل هذا الأمر. وطائفة ثالثة أبناء أخوال يقولون الكلام في الناس من أهل البدع وغيرهم مضيعة للوقت، وهذا اتهام للسلف. والطائفة الرابعة من عائلتهم تقول بأنه الكلام في الرجال حق، ولكن لا يتكلم فيه إلا العلماء الراسخون، وهذا قصير عين، فلو تكلم فيه غيرهم لما قبلنا. وكل هؤلاء أحسن أحوالهم أنهم جهال، أحسن أحوالهم أنهم جهال، ينبغي أن يعلموا، وإلا فهم منحرفون خرجوا عن السبيل في باب الجرح والتعديل. نعم. ولا فرق،
قال ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ.
ولا فرق بين الطعن،
ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل.
احنا عندنا ولا فرق بين الطعن في رواة الفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، ولعله الحفاظ اقرب. وبين تبيين خطأ
من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أو ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا.
انتهت القضية يا إخواني، خلاص. لو الآن احنا قلنا وصلى الله وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى لي وصحبي، قد انتهت المسألة دي. رد على طائفة احنا ايضا نسينا ذكرها من ضمن العائلة هذه، طائفة من تقول ايه، هذا العلم مقبول لكن في تجريح وتعديل رواة الحديث فقط لا في غيرهم، فان هذا العلم موضوع لما يتعلق بالرواة دون غيره. ماذا قال الشيخ هنا؟ قال لا فرق، لا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث والتمييز بين من تقبل روايته منه ومن لا تقبل، هذا المتعلق بجانب الحديث ورواة الحديث، وبين من تبين خطأه في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويل، سواء ينتمي لطائفة مبتدعة أو هو مستقل كما يقال، انحرف في فهم الكتاب أو السنة، أو فقيه إن ابتعد عن الصواب في مسألة علمية أيا كان. إذن عنوان هذا الرد على الخطأ والرد على المخطئ، تعلق خطأه برواية الحديث أو تعلق خطأه بماذا؟ بغير رواية الحديث. الدليل عند الحافظ ابن رجب ما هو؟ وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. خلاص انتهت المسألة، احنا لسه لم نكمل صفحة إلى الآن، لم نكمل صفحة إلى الآن، والحقيقة كل سطر يكفيك، بس عند من؟ لمن كان حسن القصد حسن الطريق، أما من كان مغرضا فإنه سيترك كل هذا ويأتي إلى مقطع عند الشيخ فلان أو علان أو عموم في قول فلان ويرجع في ذلك العلماء. قالك بس أهو شوف العلماء، أيوة يعني العلماء بهذا بالجرح، العلماء بسبب التجريح، يعني أن كلامه بني على علم ولا يؤخذ بكلام أهل الافتراء ولا يؤخذ بكلام من لم يميز بين مقبول ومردود، فكيف هو يحكم على إنسان بأن كلامه بأنه مردود أو مقبول؟ هو نفسه ما يدري الفرق بين المقبول والمردود كأوصاف حتى يسقط ذلك على أعيان، لكن من دري وليس هو من العلماء. لست الشيخ الفوزان، وإنما أنا طويل بالعلم الضعيف هشام، لي جار من الصوفية المحترقين ومن الإخوانية الضالين أو من التبليغيين الجاهلين يؤصلون ويقاعدون، فقمت أنا على حسب علم عالما بضلال هؤلاء، فحذرت المسلمين من محمد ابن إبراهيم أو علي ابن إسماعيل. فهل يلزم أن يسبقني إلى ذلك العلامة الفوزان؟ لم يقل بهذا أحد من العلماء، إنما قال به هؤلاء المغرضون لسد باب الجرح والتعديل. ولئن سألت الواحد يا فلان إن أممت الناس في الصلاة فقمت من الركعة الثانية فجلس أناس وتشهدوا فما حكم صلاتهم؟ فقلت إن كانوا جاهلين فالصلاة صحيحة، وإن كانوا متعمدين وقد تخلفوا عن هذا الإمام الركنين والثلاث فليأتوا بركعة. نقول لك أنت من؟ تقول أنا إمام المسجد. أقول لك لست الفوزان، كيف تفتي في دين الله عز وجل؟ تكلم في أحكام. فإن قلت أنا أعلم ذلك وأفهمه، نقول لا، لا يتكلم في الدين إلا العلماء الراسخون. فإن قلت لا، هذا في التجريح والتعديل لا في بين أحكام كالوضوء يا شيخ والصلاة يا شيخ وبعض الأمور المعروفة المعلومة، نقول لك وما الفرق بين الأحكام المتعلقة بصلاة وصيام وزكاة وبين الأحكام المتعلقة بأعيان، ما الفرق؟ فإن قلت هذه واضحة فتكلم فيها من يعلم بها لأنه يعلم، قلنا وهذه هناك أمور واضحة تكلم فيها أيضا من يعلم به. إذن الضابط ما هو؟ ألا يتكلم في مسألة مسائل الدين إلا عالم بها. فإن تكلم عالم بها قبل كلام، بل إنني أرفع مستوى الأمر إلى لو أن الشيخ الفوزان ظهره جاري هذا في المسجد وقال يا شيخ المهم كذب عليه وإحنا كنا بدعوة سلفية وما أدري إيه، ومثلا وزكى الشيخ بناء على ما أظهر، وأنا أعلم حال هذا الرجل الذي لم يطلع عليه شيخ فوزان، فجرحته جرحا مفصلا قائما على الدليل، وقد زكاه الشيخ تزكية عامة مجملة على هذا، أي القولين نقدم؟ كلام من معه الحجة ومن معه زيادة العلم. زيادة العلم المطلق يعني عندك زيادة العلم في المسألة المتكلم فيها. وعلى هذا صار علماء المسلمين وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أحد منهم بأن الذي يقبل كلامه لابد يكون أعلى ممن دونه، بل لا زال الصحابة يتعلم الأعلى من الأدنى وينكر الأدنى على الأعلى، ويعلم الأدنى في مسائل ما لم يعلمه الأعلى. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أتي بجمار قال مثل المسلم مثل الشجرة التي يسقط ورقها فحدثوني ما هي، فوقع الناس في الشجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنا نخلة، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، في رواية فإذا في القوم أبو بكر وعمر، فاستحيت أن أقول، فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخل. وهذا أبو موسى الأشعري يأتي يستأذن على عمر رضي الله عنه ثلاثا فلم يأذن فرجع، فقال تعال ما منعك أن تدخل كذا؟ قال لم تأذن لي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسجان ثلاث فإن أذن لك ولا فرجع. قال النبي قال هذا؟ قال قال إن لم تأتيني بكذا وإلا وتوعد. وجاء أبو موسى إلى الحلقة، في أحد سمع هذا من الرسول يشهده؟ فقال أبي لنبعثن معك أصغرنا إذا بأبا سعيد. هذا خاف على عمر رضي الله عنه. الشاهد الأمثلة في هذا كثيرة جدا. فإذا ليس هناك مع ما قول هؤلاء دليل ولا أثار من علم، إنما هي كما قلت القواعد التي يحصن بها هؤلاء أنفسهم وليست القاعدة القائمة على العلم. يبقى الشيخ هنا الإمام هنا ابن الحافظ ابن رجب نقل الإجماع على هذا، تمام. ها ولهذا
نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كلام واضح صراحة، يعني كل حرف من هذا بيرد على شبهة ويرد على أصحاب منهج ويرد على أصحاب منهج. لم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. يقول ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف، يعني حتى ولو كان سلفيا وقال قولا ضعيفا يرد هذا من الصحابة. انتبه بقى، السلف اللي هم من؟ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم في الرد والبيان، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، فقال هذا أساء مع الشيخ الفوزان، أساء مع الشيخ ربيع، أساء مع الشيخ الألباني، أساء مع الشيخ ابن باز، ما قال أحد هذا أبدا، ولا ذما ولا نقصا، بل يشكر جزاه الله خير. والعالم نفسه لو نفسه الذي يتهم الشخص فيه بأنه طعن فيه، لو العالم نفسه سمع هذا الكلام من ذاك الشخص لشكره وقال جزاك الله خير، كما هو صنيع السلف رحمهم الله تعالى. اللهم إلا أن يكون المصنف يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة. لا، الأئمة لهم مقام كما قلنا، حفظ الحق وحفظ القدر، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده. يقال أصاب في الرد، ولكن ما كان ينبغي أن يستعمل هذا الأسلوب. هذا الأسلوب يستعمل مع أهل البدع مع أهل الأهواء، ما يستعمل مع أهل الفضل. نعم.
إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة، وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا.
هذا متعلق بيا أخوان، حفظ الحق. الأمة متفقة على هذا، كائنا من كان، واحد أخطأ وبان الخطأ وكذا، لا بد أن تبين خطأه حتى لا ينسب هذا الخطأ إلى الشريعة. نعم.
وكلهم معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم.
الله أكبر. ليس هو مرتبة أحد منهم. نعم.
ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا.
الله أكبر الله أكبر. إيه ده؟ ده رسالة دي مؤلفة في العصر هذا ولا فين؟ ومؤلفة لفلان ابن علان ولا زيد بن بيان ولا ماذا؟ كل أحد يتكلم في هذه المسألة. سبحان الله سبحان الله. وإن كان صغيرا ها؟
ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم.
وإن كان صغيرا، هذا يتضمن ماذا؟ وإن كان صغيرا في السن كبيرا في العلم، وإن كان صغيرا في السن قليلا في العلم، مهما كان المهم الحق ضالته. ويوصون أصحابهم، الدليل على هذا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم. بل نقول ولا يلزم في ذلك الإسلام، فضلا عن السن فضلا عن الفضل، ولا يلزم في ذلك الإسلام، بمعنى لا يلزم في قبول الحق من رده كذا إسلام من تكلم، بل إن تكلم اليهودي بحق وجب أخذه، وإن تكلم النصراني بحق وجب أخذ، وإن تكلم العالم السلفي النحرير بخطأ وجب رد. أعلى بقى من الصغير كمان. وهذا قد ورد بالسنة في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، لما جاء الحبر اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرض على إصبع وكذا كذا، فضحك النبي مقرا له. يبقى قبل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحبر ماذا؟ اليهودي. ولهذا صار عندنا إثبات الأصابع الخمسة من هذا الحديث، خمسة أصابع، إثبات أصابع خمسة لله عز وجل من هذا الحديث. والأثر الذي أورده محمد بن عبد الوهاب في كتابه وكذا، نعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، وقبل وحديث أبو هريرة في الصحيح صدقك وهو كذوب في آية الكرسي. شيطان يقبل ما نطق به لما وافق الحق، وطالب علم رصين أظهر الدليل يرد قوله، منهج من هذا؟ منهج من هذا؟ وأنفسهم هم الذين يقول هذا الكلام، يقول لك في فرق بين الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ ابن باز، الشيخ ربيع أحدث والشيخ ربيع تواس أدم، ما شاء الله ما شاء الله، ده أنت أبو زرعة، يعني أنت من اعتنى نتكلم نقول فلان هذا ضال وهو ضال، والآن أنت بتقارن بين شيخين وبين أشياخ الإسلام الكبار، يعني أنك أعلى لتصور بانتقادك إلى ابن باز أو ربيع بن هادي، هذا يختلف عن هذا وهذا، من الذي أعطاك هذا الحق؟ من الذي أعطاك هذا الحق؟ وأنت تمنع غيرك مما يوافق الحق. وعليه فنقول هذه قواعد محدثة يحدثها من يريد ماذا؟ حصانة نفسه. نعم. طيب،
كما قال عمر رضي الله عنه في مهور النساء وردت المرأة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فرجع عن قوله وقال أصابت امرأة ورجل أخطأ، وروي عنه أنه قال كل أحد أفقه من عمر،
لكن الحادثة ضعيفة، الحادثة ضعيفة. نعم.
وكان بعض المشهورين
أما أن عمر رضي عنه رجع لمن صوب له فهذا كثير موجود، هذا موجود ورجع إلى السنة رضي الله عنه، هذا كثير. نعم.
وكان بعض المشهورين إذا قال في رأيه بشيء يقول هذا رأينا، فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلنا،
يعني هذا محل اجتهادنا، يعني وليس أنه يقول بالرأي في مقابل نص، لا، هذا رأينا يعني هذا اجتهادنا، هذا ما وصلنا إليه، ولهذا يقول اجتهادي، ما يقول الشرع قضايا الاجتهاد، ما يقول حكم الشرع كذا، لا، حكم الشرع في القضايا المقطوع بها في الأحكام القطعية، إنما الاجتهادية أقول هذا ما ظهر لي، هذا اجتهادي، هذا رأيي. نعم.
وكان الشافعي رحمه الله تعالى يبالغ في هذا المعنى ويوصي أصحابه باتباع الحق وقبول السنة إذا ظهرت لهم على خلاف قولهم، وأن يضرب بقوله حينئذ الحائط، وكان يقول في كتبه لا بد أن يوجد فيها ما يخالف الكتاب والسنة، لأن الله تعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
عرفتم يا أخواني، يعني ليس هذا من باب تواضع، وهو عنده التواضع، يعني ليس من باب تواضع ولكن كل كتبه حق، لا، هذا من باب تقعيد، يبين أنه لا بد أن يقع في كلام خطأ، ليه وفي كتبه؟ لأن الله قال ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. يبقى الكتاب المعصوم الذي لا خطأ فيه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، لأنها داخلة في الكتاب، هذه المعصومة. أما من عداهم ففيها الخطأ وفيها الصواب. نعم.
وكان الشافعي قال وأبلغ من هذا أنه قال ما ناظرني أحد فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو على لسانه.
لماذا؟ لأنه يبتغي الحق، فسواء الحق ظهر على لسانه أو لسان الخصم لا إشكال، فقد تحقق مراده، وإن أقواما يأبون إلا أن يظهر الحق على لسانهم، ولذا لو أخطأوا وظهر الحق على لسان الآخرين كتم ذلك وعارض ذلك وظن أن ذلك إهانة وأنه خسر الجولة وينبغي ألا يخسر، فلهذا يبحث في بطون الكتب عن أي شيء يساند ولو قول شاذ يساند قوله، ومن هنا يبدأ الزلل، وكلما رفع رجله من مكان ليضعه وضعه في وحل، وهكذا لأنه ورط نفسه ولم يتق له فلم يجعل الله له مخرجا. نعم.
وهذا
وأقول لكم هذا أكثر داء من كان يزعم السلفية، أكثر سقوط من كان يزعم السلفية من هذا الباب، يكون عنده زلة، هو بيكون الأول جيد وحصلت عنده زلة، سبق لسان، مسألة أخطأ فيها، فلما نبه بدلا من أن يرجع ماذا يصنع؟ قال لا، ويبحث بقى ليلة ونهارا، ثم يأتي فيقول هذا الكلام ذهب ابن الجوزي ذهب إلى وجه كذا، وفلان ذهب إلى كذا. طيب ورط نفسه أكثر، لأن كل ما يتوسع في الإسلام يتوسع في الخطأ، ثم يحتاج إلى أن يضع قواعد، ثم يحتاج إلى أن يعطي إلزامات، وكلما انتقل تورط أكثر تورط أكثر. فبعدما كانت المسألة نقطة يطلب منه أن يرجع عنها صارت ماذا الآن؟ منهجا. ومن هنا رد العلماء، يرد العلماء عليه بماذا؟ بأنه خرج من السلفية. بماذا؟ بإحداث قواعد تخالف ما عليه سلف الأمة، وهو كان أصل المسألة نقطة فرعية، صار الآن جريمته مخالفة السلف في قواعد. عرفتم كيف؟ نعم نعم نعم. ليه؟ أنا آسف، أنا آسف يا علي والله. علي صح؟ محمد أنا آسف يا محمد. تعرف أنا آسف؟ تعرف أنا آسف؟ لأن هذه مرت فأنا قلت يعني هي واضحة، فقلت يعني مررها كده. ليه؟ إحنا كنا في المزارات كثير فأنت جبتها، فأنا آسف إن أنا مش همرر حاجة. نرجع تاني لكلام ابن رجب واختلاف العلماء وغير ذلك ممتاز. بس أنا ما سعيد ليه؟ هو كده احنا لاننا الحمد لله نسير مع كل لفظه، واحنا اخذنا فيها كلام كثير، فلهذا ده يشكر عليك، لان انت متقر عندك ان المناظرات من منهج ليست منهج السلف، وان المناظرات هذه ممنوعه بمنهج السلف، هذه ممنوعه. فالان مرت الكلمه عليك واختلاف العلماء وغير ذلك. قال ولهذا تجد كتبه مصنفه انواع العلوم الشرعيه من التفسير وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئه من المناظرات ورد اقوال من تضعف أقوال من أئمة السلف والخلف وشرح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات. المناظرة يا إخوان تطلق ويراد بها طلب ذلك، تعالى ناظرني، تعالى أكلمك، تعالى أجادلك. وهذه المناظرة متفق بين السلف على ردها ولا خلاف بينهم في ذلك، وكلام السلف ضد ذلك مثل ما ذكر أيوب لما قيل تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة، وقال بعضهم تعالى أجدلك وكذا قال لست بشك من ديني، وقال أقوال كثيرة، وذكر اللالكائي رحمة الله عليه اللي اتفق على هذا وابن بطة وإلى آخره. طيب هذا المناظرة الممنوعة والتي أطلقها السلف فقالوا بالمن. وقد تطلق المناظرة على الجدل المحمود، وهو ماذا؟ جاء يستفسر منك ويورد عليك شبهات عنده وأنت ترده. قال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إن كان هذا الجدال بحق لا بأس، أما الجدال بالباطل فهذا ممنوع. لكن أطلق عليه البعض نوع مناظرة، وهو ما تقرؤون الكلام في فتاوى بعض، تسمعون في فتاوى بعض العلماء لما سئل عن مناظرة وكذا فقال نعم بل قد تكون واجبة لإحقاق الحق وكذا، هذا لبيان الحق بالطريقة التي ذكرتها أنا، جاء من يستفسر منك وكذا فبين. جاء صاحب باطل وعرض باطلة في كتاب في كذا فجئت أنت ترد عليه. طيب الأمر الثالث نوع من المناظرة وقع في محجة بين سلفي وسني، لكن لها ضابطها الخاص وقيدها الخاص. من سلطان طلب من إمام سنة أن يناظر إمام بدعة فحصل هذا بإذنه. من اعتراض معترض حال كلامك وتقعيدك للحق فقام يعترض على كلامك ويورد باطلا فترد عليه، فهذا النوع لا بأس به. إذن كلمة المناظرة لابد أن نعرف الدلالات المنهي عنها عند السلف متفق عليه وهذا لا يقال، واختلاف العلماء غير ممتلئة من المناظرات، يعني كتب أهل العلم كتبها، لأن هذه في الكتب ليست في الواقع، يعني من يناظر فلان من فلان لا، وإنما هذه موجودة رد الباطل أيا كان، فهذا قد يطلق عليه هذا الأمر. طيب أما تعالى أناظرك وأجادلك قابلني في المكان الفلاني مناظرة على القناة الفلانية، هذا ممنوع والمتفق عليه بين السلف. فإن كان هذا الأمر على وجه الذي ذكرنا وهو أن يطلب السلطان منك أن تناظر مثل هذا، أو يكون عرض حق فقام فاعترضك فبينت له أن هذا نوع من النوع المشروع، عليه يحمل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا. نعم.
ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته، وهذا هو الظن.
أيوة. ها.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عارض له ولو لم يكن
انتبه
ذلك.
انتبه. قال وأبلغ من ذلك قول الشافعي لما قال ما نظرنا أحد، وهذا يدل، ثم قال هنا وهذا يدل على أنه لم يكن له قصد إلا في ظهور الحق، ولو كان عسان غيره ممن يناظره أو يخالفه. ممن يناظره يعني يجادله الجدال المحمود، يبقى هذا محمول على الجدال المحمود، يناظره يعني يجادله الجدال ماذا؟ المحمود. وإلا فالسلف لست في شك من دين، تعال أكلمك كلمة قال صحيح، نقرأ عليك الآية قال لا، الحديث قال لا، كما قال ابن سيرين. ومن كانت هذه حاله،
ومن كانت هذه حاله فإنه لا يكره أن يرد عليه قوله ويتبين له مخالفته للسنة لا في حياته ولا في مماته، وهذا
نعم.
هو الظن،
يعني أن صاحب الحق لا يبالي أن يرد عليه الحق، رد عليه قوله الخطأ وهو في حياته أو حتى بعد مماته أو حتى بعد. وهذا معنى كلام العلماء إيه؟ لما قال بعضهم أنا راجع عن هذا حيا وميتا، يعني أنا راجع عن هذا حيا إن بين لي، أو ميتا إن مت ولم يبين لي أحد فجاء من خطأني فأنا معه وأنا بريء من هذا. إنما أن أؤلف كتابا أو أكون عنده خطبة أو إلى آخره وقد انتقدت انتقادا وصلني فلا أرجع الرجوع التفصيلي، ولكن أقول أنا إن وجدتم شيئا في كتبي فأنا راجع عن ذلك من أخطاء، فأنا راجع عنه حيا وميتا، ألا فلتبرز أيها المدلس صدق كلامك وقد بين لك الخطأ وأنت حي. هذا هو، خذ مثاله محمد بن سعيد الرسلان في كتابه مجنون ليلى بين الحقيقة والخيال، مدح وأثنى ورد على من خالفه في الكتاب، وعاد يقول أنا بصدد مراجعة الكتاب وإن وجد فيه خطأ أو كذا فأنا راجع عنه حيا أو ميتا. ما يصلح، لأن الأخطاء بين يديك، ولا يصلح الإجمال. مر معك هيئة كبار العلماء، ومر معك كلام ابن باز مع علوي المالكي، لازم تفصيل وتعلن في الإذاعات وتعلن في كل شيء، لازم، مع أنه قدم إيه؟ أنني ما أعرف، أنا أعرف الرجل نعم، لكن لا نشرت كذا، وأنا نصحته ونصحت طلابة، وأنا يعني قدم مجمل براءة من طريقة هذا الرجل، لكن قالوا لا، انشر هذا، سجل هذا ويذاع بصوتك في الإذاعات. ليه؟ لأن لو أذيع بغير صوته يقول أنا ضغط علي، أنا أكرهت، أنا ما كان، أنا ما عاد، أنا إلى آخر ذلك. يبقى ما يصلح قولة رسلان أنا بصدد مراجعتي وأنا رجع عنه حيا إيه، ومما يدل على كذبي في زعمي هذا أن الكتاب منذ سنوات مع أنه يعلم ما فيه، لأن انحراف هنا من جهتين، الجهة الأولى إن كان فيه أخطاء وأنت بصدد المراجعة وكذا وراجع عنه حيا وميتا فعلى ما لم ترجع إلى الآن، وإن كان فيه أخطاء فعلى ما أثنيت على الكتاب. ليه أثنيت على الكتاب؟ في أخطاء تحتاج بمراجعة، على ما أثنيت على الكتاب وتقول هذا الكتاب كيت وكيت وكيت. ثم من الذي صنف الكتاب؟ هو أنت. ومن الذي انتقد الكتاب؟ هو أنت. والأخطاء بين يديك، وأنت تقول بأني انتقد من كذا كذا سنة، فأين تحريك للحق؟ لأنه لا يستطيع ولا يجرؤ ولن يجرؤ إلا إن شاء الله أن يقف رسلان مع كتاب هذا منتقدا نفسه، لا يمكن إلا أن يشاء الله شيئا، مما دل على أن هذا الرجل صاحب ماذا؟ صاحب هوى. يبقى إذن السلفي ما يضر أن يرجع عن خطئه حيا ببيان أخطاء كذا، أو ميتا بمعنى إذا ظهر يوما ما شيء يخالف كلامي بعد موتي فأنا مع الصواب. وهذا ولهذا كان النووي يقول، هذا بعد موت بقى الشافعي بمئات السنين، يقول في القول الذي يخالف فيه الشافعي الدليل أو قال بخلاف الدليل، يقول وهذا حري أن يكون مذهب الشافعي، لأنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وصدقوا في هذا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن مذهب الأئمة الإصابة السنة، ولهذا مذهب الشافعي ما خالف فيه الشافعي السنة، ده مذهب. نعم أنا أحكي القول الذي صدر منه، لكن مذهبه الذي أرجو أن الله عز وجل يجازيه عليه هو ما وافق الصواب، وأرجو أن كل الأئمة هؤلاء سيلقون الله عز وجل بين الأجرين والأجر. نعم.
وهذا هو الظن بغيره من أئمة الإسلام الذابين عنه القائمين بنصره من السلف والخلف، ولم يكونوا يكرهون مخالفة من خالفهم أيضا بدليل عارض له، ولو لم يكن ذلك الدليل قويا عندهم بحيث يتمسكون به ويتركون دليلهم له.
نعم.
ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يذكر إسحاق بن راهوية ويمدحه ويثني عليه ويقول وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، أو كما قال
ما يضره أنه يخالف في أشياء، لأن هذه الأشياء إنما هي أشياء في مسائل اجتهادية، في مسائل اجتهادية. نعم.
وكان كثيرا يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة وما أخذهم في أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله وقد استحسن
معنى ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، يعني ما ينكر الذي أقوال يقول الذي أقوال ضلال وأقوال كذا، لأنهم سلكوا فيها مسالك أهل العلم، يعني لا ينكر عليهم طريقتهم ولا ينكر عليهم ما ذهبوا إليه، لا أنه يصوب ذلك. نعم.
وقد
يعني نقول كيف يقول هذا ضلال، هذا ما يقول به أحد، هذا كذا، لا، إنما هذا في مسائل الاجتهاد المحتملة. نعم.
وقد استحسن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟
يعني ما نقشك أحد إلا وقد خصمته، مع أنك لست ماذا عربيا، أنت أعجمي. فقال
بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل.
لأن بغيته ماذا؟ إصابة الحق والوصول الحق على لسانه أو على لسانه. إذن هما رجل واحد، وإن كانت الصورة صورة رجلين يتناقشان، لكن في الحقيقة صورة الحقيقة هو رجل واحد، وصل الحق بي أو بك، نحن واحد، نحن لسنا اثنين، نحن واحد، بغية وصول الحق. فإن دللتني على ما غفلت عنه جزاك الله خير، صحيح فعلا هذا حق، فعلا هذا حق، أحسنت جزاك الله خير، هذا هو المراد. إذن المتناقشان إن سلم القصد والطريقة كان واحدا وليس اثنين، كان واحد. نعم.
شيخنا كلمة للشيخ ربيع في التعليق على هذه رسالة.
نعم.
يقول في تعليق على الحافظ قول حافظ ابن رجب: وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه، قال هم المتصوفة الذين كانوا ينكرون على علماء الحديث ويقولون لهم أنتم تغتابون الناس، فقال لهم أهل الحديث: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة وبيان. طبعا من لا يفهم الكتاب والسنة كثير جدا. الآن هؤلاء السائرون على طريقة أهل البدع والصوفية في تحريم النقد والهيجان منهم على طريقة هؤلاء وليسوا على طريقة أهل السنة، ووالله نتمنى أن ينتقدونا لتبيين أخطائنا حتى نموت وقد تبنا من أخطائنا.
الله أكبر، الله أكبر، نحسبه صادقا والله حسيبه، حسبه في هذا صديقا. نعم، بدليل أن الشيخ عنده تراجعات ونصح في أشياء ورجع عنها وأعلن ذلك على الملأ، بل قال ولا أحل لأحد يترك هذا في شرائطي. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فحينئذ رد،
ولهذا قال بعض السلف يستأجر من ينادي ألا إن الشيخ الفلاني قد استفتاه رجل فأفتاه بكذا وهذا خطأ والصواب كذا. إذا ما عرف يصل إلى رجل استفتاه يستأجر من ينادي في الطرقات يا أخوان، تخيلوا من ينادي في الطرقات. نعم. وهذا ابن مسعود لما أفتى بخلاف الصواب ثم لما رجع إلى المدينة حيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينوا خطأ رجع فاستدعى من أفتى وأمره بفراق امرأته. نعم.
فحينئذ رد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكرهه أولئك العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله.
هذا هو عليه. ولهذا من يكره ذلك ويأنف فليس على طريقة العلماء. نعم.
فلا يكون داخلا في الغيبة بالكلية، فلا فرض أن أحدا يكره إظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك، فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة.
هذا الذي أيضا أوضحه شيخ الإسلام رحمة الله عليه في رسالة الغيبة، هذا الذي أوضحه شيخ الإسلام أيضا. قال النبي ماذا قال؟ النبي قال في حد الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره. أليس هذا حد الغيبة يا إخوان؟ طيب، وهذا أقصر طريق أصلا للجمع بين النصيحة وبين الغيبة. أقصر طريق هي عبارة شيخ الإسلام اللي ذكره هنا ابن رجب رحمه الله. نعود إلى ضابط الغيبة: ذكرك لأخيك بما يكره. طيب، أنت إن ذكرت خطأي وبينت وأنا رجل سلفي على المنهج، هل أكره ذلك؟ لا، يبقى لا أدخل لا تدخل أنت في الحديث. الحديث ذكرك أخيك بما أكره، وأنا لا أكره، وأنا لا أكره، يبقى أنت لم تذكرني بما أكره، أنت ذكرتني بما أحب، يبقى هذا لا يدخل في الغيب. وده أقصر جمع بين أحاديث النصيحة وأحاديث الغيبة: ذكرك أخيك بما يكره. فإن أخي لا يكره أن أنصح وأن أبين، يقول آه بس هذا بينك وبينه. لا، حسب، لو إن الخطأ بيني وبينه يبقى بيني وبين النصيحة، لو إن الخطأ على الملأ يبقى البيان على الملأ، يبقى هذا معنى ذكرك لأخيك بما كره. إذن لا يدخل في الغيب لأن الغيب ما كره. فإذا كره أخي ذكر أخيك بما يكره، طب إذا كره أخي وقد أمر الشرع بالبيان فلو سكت أنا عن البيان لأن أخي يكره فقد كره الشارع ذلك، فصرت أنا بين أمرين: أن يكره أخي وكراهته بغير حق، أو أن يكره الشرع وكراهته بحق. أقدم ماذا؟ ما يكرهه الشرع على ما يكرهه أخي. عرفتم يا إخوان؟ يبقى إذن ابتداء الغيبة ذكرك أخيك بما يكره. طيب، فأخي إن ذكرت فيه خطأ وبينته له لا ينبغي أن يكره ذلك، إذن هذا مما يحب لا مما يكره، وبالتالي لا أدخل في الحديث. الأمر الثاني: لو كره، فأنا بين كراهتي، بين كراهة أخي ولا عبرة بها لأنها مخالفة للشرع، وبين كراهة الشرع وهي المعتبرة، فأقدم ما يكرهه الشرع على ما يكرهه إيه أخي. نعم.
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مسألة في الغيبة، قال: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان
هات اللي بس الموضع ده فقط
بعده مباشرة. نعم. قال: كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله من ورثة خلفاء الرسل، وليس هذا الباب مخالفا لقوله الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، فإن الأخ هو المؤمن وأخى المؤمن إن كان صادقا في إيمانه لم يكره ما قلته من هذا الحق الذي يحبه الله ورسوله، وإن كان فيه شهادة عليه وعلى ذويه، بل عليه أن يقوم بالقسط ويكون شاهدا لله ولو على نفسه أو والديه أو أقربيه. ومتى كره هذا الحق كان ناقصا في إيمانه، ينقص من أخوته بقدر ما نقص من إيمانه، فلم يعتبر كراهته من الجهة التي نقص منها إيمانه، إذ كراهته لما يحبه الله ورسوله توجب تقديم محبة الله ورسوله، كما قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه.
الله أكبر. عرفتم يا أخوان الضابط هنا؟ تمام.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله:
بل الواجب على المسلم،
بل الواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين له، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته. وهذا من
طبعا الحقيقة أخوان، هذا تقعيد أيضا تقعيد واضح وسهل أن تقعده نظريا، لكن الحقيقة صعب. الحقيقة هذا صعب، أصعب ما يخشى على متصدر هذه المسألة بعد مسألة الإخلاص. وهاتان مسألتان تريدناها الموارد: تخلف الإخلاص يريده الموارد في الآخرة، وتخلف الرجوع إلى الحق وبيانه وكذا والتعصب لباطله يهلكه في الدنيا ويسقطه وينزل مرتبته وقدره. نعم.
وأما بيان خطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن في الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه إليه، وإن صدر منه الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول: كذب فلان. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، لما بلغه أنه أفتى أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا لا تحل بوضع الحمل حتى يمضي عليها 4 أشهر
وعشر.
وقد بلغ الأئمة الوليد،
ومعنى كذب أبو السنابل يعني أخطأ. نعم.
وقد بلغ الأئمة،
ولهذا لا يقال كذاب، يقال كذب أبو السنابل، ولا يقال الكذاب أبو السنابل. ما الفرق يا إيهاب؟ كذب أبو السنابل ده متعلق بإيه؟ بالقولة نفسها، يعني أخطأ. إنما الكذاب أبو السنابل أو أبو السنابل كذاب، لا، لأن هذا وصف للشخص، إنما كذب وصف للمقولة، أخطأ. وليقال فلان كذاب. نعم.
وقد بالغ الأئمة الوارعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض
ضعيفة
في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردها أبلغ الرد
وردها أبلغ الرد
وردها أبلغ الرد كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم ظاهر.
نعم.
حكم الظاهر. وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق ولئلا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته، فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأئمة المسلمين وعامتهم. وسواء كان الذي بين الخطأ صغيرا أو كبيرا فله أسوة.
الله أكبر. نعم.
فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات،
وسواء كان الذي يبين خطأ صغيرا أو كبيرا، أو يبين خطأ صغيرا أو كبيرا، وله أسوة.
فله أسوة بمن رد من العلماء مقالات ابن عباس رضي الله عنهما التي يشذ بها
التي شذ بها. وهل هم أعلم من ابن عباس؟ لا، ولكن مقولة الخطأ ترد من حيث وأنكرت عليه،
وقال وأنكرت عليه من العماء
من العلماء
مثل المتعة والصرف والعمرتين وغير ذلك.
نعم.
ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحة
لعله والعمريتين أو العمرتين
تمتع.
لا يمكن العمرتين، هو وجوب يعني التمتع، المؤمن هو كان يرى وجوب التمتع. نعم.
ومن رد على
وله أيضا في العول فإنه لم يكن يرى العول رضي الله عنه في الميراث، والعلماء قاطبة خالفوا مسائل المتعة وقيل رجع عنها، لكن حتى ولو لم يثبت الرجوع فهي مردودة وكلامه مهجور، فالمتعة قد حرمت بنص حديث الصحيحين. والصرف هذا قد رجع عنه، ثبت رجوعه قبل أن يموت بليال. والصرف هو الدرهم بدرهمين، لأنه كان يرى أن ربا ماذا؟ النسيئة. لكن المهم أن العلماء أنكروا عليه، ثم رجع أنكر هذا القول، ولو لم يرجع عنه لكنه رجع، فقد استفتي قبل أن يموت بليال في هذا فقال حرام. فقيل لو أنك كنت تفتي بخلاف هذا، قال نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنهى عن ذلك. نعم.
ومن رد على سعيد بن المسيب قوله في إباحته المطلقة ثلاثا بمجرد العقد وغير ذلك مما يخالف السنة الصريحة، وعلى الحسن في قوله في ترك الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وعلى عطاء في إباحته إعادة الفروج إعارة الفروج، وعلى طاووس قوله في مسألة في مسائل متعددة شذ بها عن العلماء، وعلى غير هؤلاء ممن أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ومحبتهم والثناء عليهم.
يعني أن هذا مشهور، الرد على المخالف وبيان هذا على الملأ مشهور. هذا ابن مسيب لا زالوا يخالفون، يذكرون في نكاح في عودة المرأة إذا طلقت ثلاثا إلى زوجها بالعقد فقط لا بالدخول، ما زالوا يذكرونه، وهذا مصادم للحديث، ولعل هذا الحديث لم يرد ولم يعلمه سعيد بن مسيب، لأنه نص في المسألة حديث الصحيحين لا حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، ولأنه رحمه الله قد اجتهد فأجرى النكاح على العقد. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقال النكاح لا يراد بالعقد، وقد خالف العلماء لورود النص الخاص، ولولا النص الخاص لكان فعلا هذا كلام يحتمل، لكن ورد لا حتى تذوق عسيلتك وذوق عسيلتك. الشاهد أنه ما زال في الأمة شهرة الرد على من خالف الحق ولو كان إماما وكان الراد صغيرا. من أجل هذا حنا نقول يا إخوان إيه، على من جاء بقاعدة بقاعدة يعلمها الناس أو بقول يظهره للناس فليأتي بكلام السلف، لا نريد فهمه، هو نحن لا نريد فهمه، يأتي بكلام السلف. نعم نعم لا نسبة لابن عباس. طيب فصل قال ايه؟ يعني قد يحتمل هذا كلام شيخ الإسلام يعني بالعمرتين، مثلا أن السلف قد اختلفوا في مسألة العمرتين، اختلف السلف في هذا، العمرتين في السنة، العمرتين في الصفرة، العمرتين مع القرب، كل هذا مما وقع فيه نزاع بينهم. فمنهم من كان لا يرى تكرار العمرة في السنة، ومنهم من كان يرى عدم التكرار في الصفرة، ومنهم من يرى عدم التقارب. وهذا للآفاقي اللي هو خارج مكة، أما من كان في مكة فقد الأفضل له الإكثار من الطواف، لأن العمر يطواف وسعي وكذا، فلو أكثر الطواف ما يحتاج، مع جواز مع جواز أن يعتمر المكي. فلعل المراد يكون هنا بس تحديد يعني ما ورد عن ابن عباس بالضبط الله أعلم به، لكن محتمل يكون هذا أقرب. نعم.
قال رحمه الله: ولم يعد أحد منهم مخالفيه في هذه المسائل ونحوها طعنا في هؤلاء الأئمة ولا عيبا لهم.
نعم، لا يعاب أبدا 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 من رد بحق، بل أزيدكم يا أخوان، ولو كان في مسألة اجتهادية، مو بلازم مسألة تبين الخطأ 100%. يعني أنت لو رددت على فلان الذي يقول بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ورددت وأشهرت هذا ووضحت رسالة، انتبه وبارك الله فيكم. يعني ليس يلزم في الرد أن يكون المخطئ هذا مخالفا لماذا؟ أن يكون المخطئ هذا مخالفا للحق بظهور، لا يلزم هذا، لا يلزم. بل وفي مسائل الاجتهاد خالف في اجتهاده وصنف في هذا، لا إشكال. نعم.
وقد امتلأت كتب أئمة المسلمين من السلف والخلف بتبيين هذه المقالات وما أشبهها، مثل كتب الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث وغيرهما ممن ادعوا هذه المقالات ما كان بمثابتها شيء كثير، ولو ذكرنا ذلك بحروفه لطال الأمر جدا.
نعم.
وأما إذا كان مراد الرد بذلك إظهار عيب من رد عليه وتنقصه وتبين جهله وقصوره في العلم ونحو ذلك، كان محرما، سواء كان رده لذلك في وجه من رد عليه أو في غيبته، وسواء كان في حياته أو بعد موته، وهذا داخل فيما ذمه الله تعالى في كتابه وتوعد عليه في الهمز واللمز،
ودخل أيضا في قول
النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته.
هذا وعيد. يبقى إذن هذه مسألة أشار إليها الحافظ ابن رجب، مع كون أن الرد حق ونصيحة، لكن هذا بالنسبة للرد في حد ذاته، وأن السلف لم ينكروا هذا. طيب، ولو كان الرد أقل أو أصغر أو أدنى رتبة من المردود عليه، إذا تقعد هذا انتقل إلى الرد. ننتقل الآن إلى الرد. الرد هذا إن كان قصده حسنا وهو إظهار الحق فهو مثاب على ذلك، لأنه إنما أراد بالرد ماذا؟ صيانة دين الله عز وجل. أما إذا كان مراده بذلك العلو في الأرض وانتقاص الآخرين، هذا ولو أصاب آثم. ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أن النبي سئل: رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك إذا كان رده لتكون كلمة الله العليا والشرع هو الأعلى، هذا مثاب، وإلا كان مذموما ولو أصاب. ده بالنسبة للرد. طيب، في نقطة بقى مهمة نضيفها لهذا المبحث بالنسبة لك أنت يا طالب، وأنت قد وجدت شيء خاك قد رد عليه، بالنسبة أنت لك كطالب أو كمسلم عموما أمام هذا الرد، ولا أقول قد تستشعر بقلبك أن الذي رد وقد أصاب في رد أنه يريد علوا، لا، أنت متيقن، لأن هذا لا نقول يؤخذ من بين فلتات لسانه وبين حركاته، بل أخذ من صريح كلامه. فما الواجب عليك؟ هل ترد هذا الحق لذم الرد من جهة أنه ما أراد بذلك وجه الله، أو أنه خالف وتطاول وأساء وتجاوز وتعالى وتكبر، أو أنك يجب عليك قبول الحق إذا ظهر لك، وأن تكل أمر هذا الشخص إلى ربه؟ ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن تقبل الحق، لأن كما قلنا قبول الحق ورد الباطل معتمد على الصحة وعدمها من موافقة الحق وغيره، وأما الرد فإثابته وعدم إثابته هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ولهذا احنا قلنا لا يلزم في إراد أن يكون عدلا بل ولا أن يكون مسلما، لأن القبول والرد إنما يكون باعتبار موافقة القول الحق أو مخالفة القول الحق. تمام؟ لأن بعض الناس ممن يزعم أيضا أنه على منهج السلف قد لا يقبل الرد القائم على الحق بدعوة. ولماذا هذا ما رد إلى الآن؟ طب لماذا ما رد من 10 سنوات؟ طب لماذا ما رد من 3 سنوات؟ طب لماذا كذا هذا رد لما ردوا عليه؟ خلي هذا الصواب، خلي هذا الصواب فعلا، رد لما ردوا عليه، ما علاقة هذا بكون وافق الحق أو لا؟ خليه كان عنده هذه الأخطاء ولم يرد عليها وعنده، وانت تعلم انك عنده، بل انت اعطيته اياه من 10 سنوات وما رد، وجاء في وقت ينتقم لنفسه فرد ووافق الحق، هذا مذموم ولا شك. لكن انت يعنيني انت، لان ابليس يقف عند رجلين، رجل يبين الحق ورجل يبين له الحق. رجل يبين الحق فيريد أن يخرجه من مقام الجهاد إلى مقام رياء إلى مقام باطل إلى مقام رد عمل، ويقف عند من بين له الحق فيريد منه أن يرده وألا يقبله، فيضع له هذه العوائق والقواعد. فلئن نجح إبليس أن يخرج الراد عن حد الأجر فلا ينبغي أن ينجح معك في أن يخرج القابل عن حد القبول، أو الذي وصله هذا عن حد القبول. واضح يا أخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى لا عذر لك، الرد هذا اللي بيرد هذا عربيد، اللي بيرد هذا يريد علم في الأرض، اللي بيرد أيا كان أيا كان. أما قال يهود نعم القول لو أنكم تقولون كيت وكيت، بما علق على هذا ابن عبد الوهاب في المسائل لما قال
فهم الإنسان
إذا كان له هوى. اليهود عنده هوى، حكمنا عليه بأنه عنده. ليه اليهود عنده هوى؟ يعني أنت يهودي استطعت أن تفرق بين ما شاء الله وشيت وثم شيت، الواو وثم، ولا تستطيع أن تفرق بين اعبدوا الله واعبدوا عزير؟ فهم الإنسان لو كان له هوى، لو عايز يبقى شيخ يبقى شيخ، لو عايز يفهم يفهم، لو عايز يجيب الدليل هجيبه. وأظن ده حال كثير من الناس، يبقى صاحب هوى. وفي نفس الوقت لو تغير المقام واحتاجنا يقلب الصفحة يتكلم أوضح منك. تذكرون القرضاوي لما كان جالس في قناة الجزيرة وحديث حذيفة، هذا الحديث علّه الدارقطني ويذكر كلام الدارقطني، حكم إذا كان ظالم وجائر، هو نفسه القرضاوي اللي ما اعترف مرة أنه ما يجوز الخروج على حكم الظالم وكذا، ما اعترف مرة، هو نفس القرضاوي يقول ومما هو معلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على حكم منتخب شرعا، وهو نفس كلام عبد المقصود، ينتقل من الحكم الظالم أنه ظلم المتعدد ظلم كذا إلى أنه الإمام لو حرق الناس أصلا ولو حرق وفعل وكذا ما يجوز الخروج، لكنكم تقرؤون. يبقى فاهم الإنسان لو كان له هوى، لو أراد يتكلم بغير هذا يتكلم. فأنت ما لك علاقة بصاحب الهوى، اللي بيرد هذا هو صاحب هوى، لكن أنت إن وصلك الحق وجب الانقياد له بغض النظر عن قائل، لأن قبول الحق ليس متوقفا على القائل لما متوقفا على القول، وافق الصواب أو خالف الصواب. نعم.
قال رحمه الله وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع،
ولهذا تجد بعض الناس كده طبقة من الطبقات، ودي جماعة أيضا من الجماعات من نفس العيلة اللي مرت معنا، يعمل إيه بقى؟ يقول لك بس أنا صراحة في نفسي شيء، هو سلو الشيخ هذا لما لم يرد من 10 سنوات، لما لم يرد من 5 سنوات، لما لم يرد ما أدري، أما كان معه أما كان طيب يعني برضه ده متعلق بك أنت ومتعلق بالشيخ ولا متعلق بك أنت من قبل الحق وعدمه؟ يعني إن كان الشيخ حسن قصد هتقبل كلامه الذي حسن فيه العرض وفق فيه الحق تقصد هذا؟ وإذا كان سيء القصد لا تقبل؟ هذا غير مقبول. يقبل الحق من أي ناطق به. مشكلة يا أخوان، مشكلة بكل صراحة، أننا لم نتعلم السلفية بقواعدها، فصارت السلفية عندنا سطحية. سلفية سطحية، سلفية سطحية، عبارة عن مجالس عرفية. فلان انت مزعله، فلان انت جايبه، طب ما قعدتش معاه ليه؟ طب ما رحتلوش ليه؟ قلت له يا اخي انت غلطان في كذا وكذا وكذا وكذا. طب انتوا ما بتجتمعوش ليه كده وتقعدوا تحبوا بعض كده ومش عارف؟ طب هو انت يا ابني احنا بنصالح زوجها على زوجها، هي واحدة غضبانة يا ابني. ومن قال هذا يلزم وهذا يلزم وهذا يلزم وهذا يلزم؟ يلزم بين حق، ودع الرد هذا بينه وبين الله، ثم فرق بين خطأ عام وخطأ خاص. طب ويقول لك في شبه، شبه انا احنا مصريين زي بعض، ورا الشبهات دي لما نستأصل شقفتها ان شاء الله. قال لك ماشي، هو الخطأ العام فعلا رد عام، والخطأ الخاص هو رد خاص، واحنا وفقناك على كده. بس مش ممكن برضه تروح هو تروح له وتقول له رد رد عام، يبقى الرد جاي منه مش منك. اقول لك انا عن نفسي تجربتي الشخصيه مع الشيخ مجد عرفات الاخيره، انا قعدت على المكتب دوت عشان ارد، وكنت عايز اقوم واقوم قايل انا هروح واقول له وايه ويرده. انا عن نفسي بكلمك تجربتي الشخصيه خلاص. والواد احمد ده بعد انا ما ردت بيقول لي ايه رايك لو كان يعني نقول له الاول؟ الواد ده اللي بيسجل، انا وهو اللي بنسجل، هو اللي بيسجل وانا اللي بقول، انا اللي بقول عوزت اقول بعد ما الكاميرا هتسجل الدقيقة ده والأوراق قدامي، والواد اللي بيسجل دهوت بعد كمان أنا ما خلصت بيقول لي كده. مش تشهي بقى، مش إيه يا شيخ، مش أنا بقى مسكت فرصة. طيب لماذا بقى أنا ما فعلت هذا؟ أنا أستطيع أقول لك بسهولة جدا ما يلزمني، وده صح ما يلزمني، بس أنا لا، أنا أريد أكثر من هذا. أن الرد على هذه المخالفات، وقد اطلعت على كثرتها، لا أضمن قط أنها تؤدى بمثل ما أريد، لأن أداءها يحتاج نظائر واستجلاب نظائر وشواهد من أقوال، ولأن هذه الأخطاء ليست أقوالا مجردة بل تابعة لقواعد، وهذه القواعد لابد من بيانها. ولهذا أنا متيقن أن الشيخ مجدي أول مرة هيعرف أنه هو وقع في قواعد مخالفة لقواعد السلف، أول مرة اسمعها فوجئ بها. هو كان مفكر مسألة ها يعني مش هيبدع ولا أو يبدع، لا، قواعد قواعد. الأمر الثاني قلت في نفسي، هل يسعني هذا شرعا ألا أبين البيان الذي أتدين الله به؟ الأمر الثالث، هب أنه كان سيستطيع البيان أكثر من، وأنني اجتهدت في أن أبين حتى لا أترك ثغرة، فقلت في نفسي فإن كان أخي مجدي قابل الحق بإذن الله من أي ناطق به فسوف يقول جزاك الله خيرا يا هشام على هذا البيان، فإنه بيان وافق الحق والقواعد، وحينئذ إغضابه أنا سالم منه، لأن أخي سوف يقبل الحق. وإن كانت الأخرى فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا عبرة حينئذ بغضبه لأنه مخالف لكتاب الله وسنة رسول الله. يعني لا تظن المسألة هي مسألة عجلة ولا مسألة أنك أنت لا، فأولا لا يلزم، وثانيا ليست المسألة أنه زل لسانك فارجع انتبه، لا، ده المسألة ضمن قواعد. ولهذا أنتم سمعتم من الشيخ مجدي مع أنه لم يرد إلا في حرف، هو عبر عن هذا بحرف أو اثنين واحتاج الحرف والاثنين ردود زائدة على ما كان عنده، فحمدت الله عز وجل، لأنني لو كنت مكانه لشكرته، وما قلت له لماذا لم تتصل علي، لأن أنا وهو المفترض غرضنا ما هو؟ إظهار الحق. لكن يعلم الله أننا ما أردنا إلا أن يرجع فتحفظ صورته ويحفظ منهجه ويبقى ينتفع به، لكن هذا لا يسعني. وعليه أنت لا يعنيك أن يكون هناك مجلس قبل أو بعد، ولمن استدرك مثل هذا أن نقول له: وهل شرطت علي أن أجلس مع حسان أو أجلس مع قرضاوي أو أجلس مع علي جمعة أو أجلس مع كذا؟ فإن قلت لا أشترط عليك هذا، أقول لما؟ فلعله أيضا أن يرجع. فإن اشترطت قاعدة فما دليله؟ تقول لا، لكن دول ظاهرهم بدعة وده ظاهر السنة، نقول هذا أولى منهم، لأن هذا أولى منهم. وهذا لو كان الرجل رجل سنة فإنك تأمن من إرادة هذا، لأنه يحب أن يظهر هذا، يحب أن يظهر هذا. مرحبا بمعلمي. أما قال الشيخ السلمي لما أخطأ وقال ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم وآل وطلق، فقال له طالبه قد نصح بينها وبين في الخارج، يمكن زلت لسان فيصححها، ما يبقى قاعدة ولا بشيء. قال يا شيخ أنت قلت ظاهر والنبي ما ظاهر، خلاص ده بينه وبين الشيخ، يبقى يجي الشيخ بقى بعد في اليوم الثاني ويحاول يصححها وخلاص، خلاص هذا بينه وبين الطالب، يعني المفترض ما يظهر هذا. ها، لكن الشيخ ماذا؟ الشيخ ما أراد صحيح الحق فقط ونسبة هذا التصحيح إلى من صحح، فدخل الطالب في اليوم التالي إلى حلقة شيخه ودرس كما كان يدرس، فقال مرحبا بمعلمي، مرحبا بمعلمي، معلمه شيخ شيخنا، أولاد شوفوا شيخ شيخنا، شيخ شيخنا ده يبقى كبير، شيخ شيخنا فين هو؟ شيخ شيخنا ده طالب. نعم طالب، تعال يا طالب، هذا أخبرني كيت وكيت وكيت وكيت. واضح إخوان؟ نعم. من أثر يحيى القطنة؟ سبحان الله، هو كما يقول عفان، ولقد سألت الله ها ألا يكون عندي خلاف، يعني سبحان الله، يعني تمنى إصابته هو. نعم قال الذهبي هكذا هكذا كان العلماء، فانظر يا مسكين، مش بقى هؤلاء الذين يقرؤون ولا يفهمون، وإذا فهموا ما أدري إيه، وإذا إيه ما أدري إيه، كقواعد المنطق قضية موجبة، قضية سالبة، قضية كلية، قضية إيه، لا يتركد الشيء على شيء، إنما المراد الحق وتمضي القافلة، هذا هو الأصل المفترض. كثير يا محمود، هذا كثير، هذا كثير يعني مقرر، وهو نفسه أي أحد ممن يزعم السلفية لن يخالف هذا، وهو نفسه يقرر هذا. قال واحد هذا عدد الشربجي لو مقطع يقول فيه إذا شفتني يوم خليفة الحق وكلام من هذا القبيل، إذا شفتني كذا اتركوني خلوني، ولما خالف الحق وبين له تعصب وتأسد وغير وبدل. فسهل الكلام يا إخوان، سهل الكلام لكن والتنظير، لكن حقيقة على الواقع صعب، هذا على الواقع صعب، هذا يحتاج تجرد، يحتاج تجرد. نعم، وأسلم شيء للشيخ التجرد، وأصون شيء لهيبة التجرد. تمام، القوي من يتجنب السفهاء، لا من يتعرض للسفهاء، اللي عايز يبقى كرامته محفوظة وكذا يبدأ، ما يجيش بقى على العيال اللي يبقى تشرب في الطريق ده ويقول لك روح قدام بيتك انت مش عارف ايه ويضربه يصفع هيضربك، أهنت نفسك، صح ولا لا؟ زي المدرس كده كان بيدرس الثانوية العامة، أي مدرس ضرب من الطلاب في الثانوية العامة هو اللي بدأ يضرب، صح؟ المدرس اللي بيدخل لا يمسك عصا لكن يملأ الحصة، وقوي في العلم لا يجد إلا الاحترام. لكن ادخل بقى اعمل يعني بقى انك انت يعني بطل كمان اجسام، وانا عايز اقدم العيال في السنه دول، العيال دي مش كده، وداخل بعصايتك واعمل وسوي، هتضرب يا مسكين، هتضرب وتهان. فالعاقل من لا يتعرض للسفهاء، والعاقل لا يسلم خصمه موارد قتله، انما يحفظ ويبتعد وكذا. نعم. ولهذا ايه لما يأتي كلمة فيها نوع يعني شدة أو تهديد يهاب، يهاب اللي عاوز ياخد قطرة من مية مصر يجرب، يجرب، أنا بهددش، بس اللي عاوز يجرب يجرب، ما أنا بهددش. تمام. لكن خلي واحد بقى أنا هعمل، أنا سوى، أنا أجيب أسطول، وما بيجيبش، خلاص بقى راح تاني مرة راحت. لكن إذا ما تكلمش ولا عايز يجرب يجرب، وانا ما بهددش، احنا عايزين حفاظ على المنطقه وعايزين حفاظ على كذا، ده اللي بتخاف منه، ده اللي بتقع الايه الهيبه، صح؟ نعم.
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فما اهل
البلاد نسال ان يحفظ مصر وبلاد المسلمين، وان يحفظ امه الاسلام. نعم.
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم ويظهر عيوبهم.
قال فصل في من أراد النصيحة،
لم ينتهي.
نعم. قال وهذا كله في حق العلماء،
وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم ويظهر عيوبهم تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل، والله أعلم.
الله أكبر. تباتم يعني حفظ القدر، رد الخطأ مع حفظ القدر. قال وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلال ومن تشبه بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم تحذيرا من الاقتداء به، إظهار بقى العيوب حط عليهم حتى يحذرهم الناس. يبقى إذن فرق بين خطأ العالم إن كان من علماء السنة وبين وبين انحراف المنحرف، فرق بين الزلة والانحراف. نعم.
قال رحمه الله فصل في أنواع النصيحة، ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف منه أنه
قال الحافظ ابن حجر ومن ابن رجب ومن عرف منه
ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان.
نعم.
ومن عرف منه أنه أراد برده عليهم التنقص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة.
نعم.
ويعرف هذا القصد تارة بإقرار الراد واعترافه،
يعني يقول أنا قصدي كذا وكذا يصرح،
وتارة بقرائن تحيط بفعله وقوله.
نعم.
فمن عرف منه
بقرائن، بقرائن قوية يستدل بها على هذا. نعم.
فمن عرف منه العلم والدين وتوقير أئمة المسلمين واحترامهم لم يذكر الرد وتبيين الخطأ إلا على الوجه الذي يراه غيره من
أئمة ذكره غيره من أئمة العلماء
إلا على الوجه الذي ذكره غيره من أئمة العلماء.
نعم.
وأما في التصانيف وفي البحث وجب حمل كلامه على الأول، ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء.
يعني هذا في التصانيف، إذا صنف واحد كتابا وأظهر فيه الحق بالطريقة الشرعية وطريقة سلف الأمة لا ينبغي أن توجه إليه طعنا في النية وتقول هذا قصده وقصده، لأنك بهذا تظن بالبريء ظن السوء. نعم.
ومن حمل كلامه على غير ذلك والحال على ما ذكر فهو ممن يظن بالبريء الظن السوء، وذلك من الظن الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله سبحانه: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فإن الظن السوء ممن لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقد جمع هذا
معنى. يا أخواني انتبهوا لقاعدة مهمة دقيقة، ألا وهي: يجوز الحكم بالقرائن الظاهرة وليس باللازم أن تصل إلى القطع واليقين. انتبهوا، بارك الله فيكم، ليس باللازم أن تصل إلى القطع واليقين، بل الحكم بالقرائن الظاهرة. قرائن، هذا لا إشكال به، الحكم بالقرائن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل فين هذا المال؟ قال أنفقته. قال: لا، الأمر أقرب. ثم دفعه لأحد الصحابة فمسه بإيه؟ بعذاب، فاعترف. فاعترف. ففي قرائن، ما هم لازم. لو احنا قلنا قطع القطع القطع، كيف نتوصل الحق في أمور فيها قرائن ظاهرة؟ فلان كان في المكان الفلاني في يوم كذا الساعة كذا، وهو أصلا معروف بالإجرام، بس ما عندي دليل رؤية، فلا يصح أن أتعامل معه تعاملا أستخرج منه ماذا؟ الحق. ولهذا القسامة مبنها على إيه؟ على قرائن. ولهذا القسامة تكون في اللوث، يعني فلان مات بين قبيلة، والقبيلة دي معروف أنها كذا وكذا وكذا وكذا، فمثل هذا يعمل به بالقرائن. ولهذا جعلنا الأيمان تقوم هذا المقام. الزوج مستثنى أيضا في اللعين، لأنه صعب أن الزوج يتم زواجه بالزنا، كثير ان الزوج يسكت ويطلق، بس يقول لك ايه؟ مش مختلف، احنا ما استقامت حبنا، احنا يعني مش متفاهمين، ويبقى شايفها بتزني. ليه؟ يقول لك هذا عار يلحق بيه وباولادي وكذا. لكن الزوج اللي يقول رايت، الزوج اللي يقول رايت، هذا صعب ان يكذب. ومع ذلك لم ناخذ كلامه بلا قيد، وانما نقول احلف أربعة أيمان بأنك من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. فمثل هذه الأشياء من قرائن ظاهرة وليس ظنون، يعني إذا استوى الأمران أو كان أقل، إذا استوى الأمران فالشك، وإذا كان أقل فالوهم، أما إذا كانت قرائن تغلب الأمر فهذا اسمه الظن. والأحكام ليس لازم أن تبنى على القطع واليقين، بل وعلى غلبة الظن. وحالي من بطانته؟ القدري. قال قدري. طب هو قدري قد تسمع له مذهب القدرية لا يكون عليه، بس القرينة على. هو أنت الآن مع القدرية رايح جاي، بطانتك أين إنكارك؟ لو كنت تنكر حقيقة لما جلست. إذن قدري. ومن خفت علينا بدعاته لم تخف علينا ألفته. طب الألفة دي قرينة ولا أمر يقيني ظاهر صريح؟ وعليه فإن القرائن لو عطلنا العمل بها كلية ولو كانت ظاهرة وتغلب لضاع كثير من الحظ. وكتاب الطرق الحكمية ابن القيم رحمة الله عليه، وإذا كتاب كتاب بماء العين، كتاب يحتاج إليه الناظر في القضاء وأحوال الناس وكذا، عما البينة أوسع من مسألة شهود أو اعتراف، وأدخل فيها كل ما يظهر به الحق ويبين من قرائن، من امتحانات، من اختبارات، من أمور. وذكر مسائل عديدة الحقيقة، عشرات بل إن لم يكن مئات المسائل في هذا الكتاب. أنا قد لا أستمع لدعوة مدعي على إنسان غلبة الظن تأبى أن يفعل هذا الفعل. أنا الآن واحد في مصر رافع دعوة على الشيخ الفوزان إن خد منه 10,000 جنيه في الحرم المكي، مصري 10,000 ريال، ومرضاش يردهم له. أنت مصري وهذا كذا، وحد وبعدين شيخ فوزان وحد عارف يسلم عليه لما يبقى ياخد منك السلف منك أنت مصر 10,000 ريال، بس هو عايز يجيبه قدام المحكمة، عايز يهينه بعض الناس كده عايز يهينه، يجي على الانسان فاضل معروف بمكارم اخلاق معروف بكذا، خلاص هذا ويضرب ايصال مزور ويقول لك ان فلان اخذ منه. فلو انه القاضي يعلم هذا مكانة الشخص واستبعاد ان يكون كذلك، له الا يعمل بهذا، لان الغالب على ظن خلال ذلك. ولو ثبت هذا يعزره، يعزر هذا الذي فعل. فهذه القرائن يعمل ماذا؟ يعمل بها. انا ما اترك واحد امامي وجه الاهل بدعة، دفاعه انفته احمراره عينيه انتفاخ اوداجه، قولك انا مش اخواني، والله العظيم انا من اخواني، انا اصلا ما شفتش انت ردود على الاخوان سنة 1980 انت كنت مولود انت؟ تنظر لهذا فعلا هو الردود اصلا من 1980، ولكن الرجع عمال انا مش مع الاخوان، بس انا اقول لك الاخوان اصحاب قضية عادلة، الاخوان مظلومين، الاخوان هو تمعر بقى تقرير الاخوان مظلومين ومظلمين، واقف حد صد منيع يا اخواني ضد تحذير اهل البدع اهل السنة. فمثل هذا احذر منه، خذ حذرك، خذ حذرك. نعم نعم. هذا سؤال الرجل السلفي سؤال سؤال أي إمام من أم السنة، ما تقول في الرجل يجالس من أهل البدع ولا أهل السنة؟ أهل السنة، هو في دارس السنة. فإذا ذكر أهل البدع قال يعني دعونا من هذا، ها دعونا من ذكر تذكرهم، يعني ممكن بقى احنا في العصر ده أقول لك إيه، أو زي ما أنت بتسمع بقى دعونا يا جماعة مش عايزين نضيع وقتنا. شيخنا بارك الله فيك في تفسير قول الله عز وجل ودنا تنصحنا شيخ على دخول رمضان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، فعايزين نصيحة يا شيخ. احنا قاعدين بقى لنا 7 ساعات ما فيش نصيحة، لما جينا ذكر أهل البدع يا شيخ انصحنا. فانتبه. ها فقال أرطاه، أرطاه نعم هو منهم، لا يلبس عنكم، هو منهم انتبه، وما هذا منهم تماما زي اللي بيقول ايه، ها دعنا من هذه السنن وهات لنا من القرآن، حديثنا من القرآن، انتبهوا هذا عدو سنن، هذا عدو سنن. لكن ليس معنا انتبه تشك في كل البشر، احنا بنتكلم عن ماذا؟ قرائن ظاهرة صعدت وعلت عن حد ايه؟ الشك والوهم، بقى في قرائن، بقى في قرائن. وخلي بالكم اللي بيناموا برضو وقت حديث معين، واللي بيروحوا برضو توضوا، واللي بيكلم اللي حواليه بقى، بس المسألة ديت ابن باز اصلا افتى فيها خلاف الكلام ده. خلي بالكم برضو من الجماعة دول، الجماعة اللي بيحبوا الوضوء قوي وبيجددوا وضوءهم وقت قضايا معينة دول، خلي بالكم منهم. بس انا ما بمنعش حد يتوضى دلوقتي، انا اتكلم بصفه عامه. واخد بالك؟ اي نعم. وهستاذن بقى شيخ ان شاء الله بكره بقى موعدنا، خلي بالك من الجماعه دول، فانتبه بارك الله فيك. او ابعت لنا حد يخطب، بس بلاش احمد، بلاش ابراهيم. فكل دي يعني امور اللي انضم معها غيرها صارت تمثل ايه؟ قرائن. نعم نعم نعم. سبحان الله سبحان الله. يقول عقبة فأنكرت ذلك من قول إيه؟ أرطاه. يعني يقول كأني يعني كلمته لا يلبس عليكم، والرجل يعني قال إيه دعونا من ذكر كذا ما تبناهم ولا، فيقول يعني كأني وجدت في نفسي شيئا يعني ما استوعبت الأثر استيعابا كاملا. نعم. فجئت فقدمت على الأوزاعي وكان كشافا، الأوزاعي كشاف. إذن أهل السنة كلهم أهل السنة، بس في واحد في بعضهم ما فتح له، خلي بالكم مش بقى انتقاص اخرين، ما فتح له في هذه الأبواب اعظم مما فتح لغير. شوف التعبير بقى الدقيق، خلي بالكم ما فتح، عشان ما جيش بقول ده شوف الشيخ فلان واحسن من الشيخ فلان والشيخ فلان، لا انتبه، هذه ابواب عبودية وابواب علم، والانسان قد يفتح له في الباب اكثر من غيره. فأتيت الأوزعي وكان كشافا في هذه الأمور أكثر من غيره. كشاف يعني أن حسه ودرايته وخبرته بهذا تفوق غيره، مثل ما يفوق بعض العلماء غيره في استنباط، في حسن عرض، في حسن كذا، فقد يفوق أيضا، عالم أكثر من غيره في هذا الباب. نعم، وكان كشافا. نعم، يعني فسألت الأوزعي عن كول عن مقولة أرطاه، فقال صدق أرطاه، ها، والقول ما قال. هذا ينهى عن ذكرهم ومتى يحضر إذا لم يذكر، متى يحضر ولو ينهى عن ذكرهم فكيف بالذي يدافع عنهم. رحم الله السلف، رحم الله السلف، رحم الله السلف. نعم إخواني، ما عندنا يعني من مخالفات لمنهج السلف أو مخالفة فلجهلنا، إنما لا يمكن أن يكون لاعتراضنا. إياك تعترض على مقر السلف، ممكن أنا أوتى أنا وأنت وغيرنا من جهلنا بكلام السلف في مسألة، وهذا يرجى لك الخير. ليه؟ إذا علم تعلمت، ولا أحد يعني يحصي كل ما قال السلف وكل ما الناس في هذا الباب بين مستقل ومستكثر، لكن احذر أن تكون معاديا رادا غير مقتنع بما أصله السلف، لكن أن تكون جاهلا هذا وارد، هذا وارد، انك تجهل هذا وارد، لكن احذر ان تكون المعاند المعارض، لان السلف اهل خبره، هداهم الله الى الطيب من القول وهداهم الى صراط الحميد. فالقاعده في لفظها مهديون فيها الى الطيب من القول، والسبيل سبيل حق كذلك وهدى لصراط الحميد. يبقى خد فهم السلف بلفظ السلف، لا تعترض، ما تقولش بقى كان ايام السلف كذا وايامنا كذا، دعك من هذه المراوغات. ما في مناظرة يبقى ما في مناظرة، يبقى اذا لا تتخذ فعل احد خلاف مع عليه السلف. نعم
اثر شكرا. نعم. ذكر ابن الجوزي في تلبيس الجهمي في تلبيس ابليس قال قال محمد بن سهل البخاري كنا عند الفريابي كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا كان أعجب إلينا،
يعني حدثنا بالسنة حدثنا بالقرآن. ها انتبهت يا أستاذ إبراهيم، خلي بالك من الجماعة دول. أيوة نعم.
فغضب وقال
عايزين خطبة كده في رمضان كده، احنا هو ما راناش يعني خطبة كده في رمضان، خطبة كده في الاعتكاف، وخطبة كده في كده، وخلصت رمضان تجيب برضو شوال، وتجيب ست من شوال، وتجيب كده، خلصت شوال دخلت على المحرم هتجيبنا برضو فضل الصيام. المهم ابعد عن ايه، اما تسمعونها يا اخوان، ما هؤلاء ما وراهم غير المنهج، المنهج المنهج المنهج، كل شيء له المنهج، هذا المنهج يسمونه كده. نعم.
فغضب وقال كلامي في اهل البدع احب الي من عبادة 60 سنة.
الله اكبر، وهذا على وجه التقريب، والله كلامه في أهل البدع خير من عمر الإنسان لو عاش إلى يوم القيامة، لأن هذا لبيان حق وإبطال باطل. وهل الدين يراد إلا هذا يا أخوان؟ خلاصة الدين ماذا يا أخوان؟ افعل ولا تفعل. خلاصة الدين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ودى بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا الكلام والنفس هذا والحس لا يمكن تجده عند حزب ولا صاحب بدعة، بل بالعكس كل مجلسهم يا إخوان الجماعة اللي بيجرحوا، الجماعة اللي بيعدلوا الكلام في كذا، الكلام في كذا، تركوا الدين وبتكلموا نفس المستوى في حث أهل السنة والجماعة على تحريم البدع، عكسه تماما وأعلى التحذير من هذا الموضوع. نعم. وما في التصنيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن الظن السوء مما لا تظهر منه أمارات السوء مما حرمه الله ورسوله، فقد جمع هذا الظن بين اكتساب الخطيئة والإثم ورمي البريء بها، ويقوي دخوله في هذا الوعيد ويقوى دخوله في هذا الوعيد إذا ظهرت منه، أعني هذا الظن، أمارات السوء مثل كثرة البغي والعدوان وقلة الورع وإطلاق اللسان وكثرة الغيبة والبهتان والحسد للناس على ما آتاهم الله من فضله، والامتنان وشدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان.
تمام. شدة الحرص على المزاحمة على الرئاسات قبل الأوان، تجده في الصف الأول إذا كان هيبقى الإمام، تجده حاضر قبل الدرس بنصف ساعة إن كان هو اللي هيدرس، تجده بيكنس المسجد قبل الصلاة بساعة إذا كان هو اللي هيكون المؤذن. طيب إذا خلى من ذلك وجدت في الصف الأخير أو لم تجده. نعم.
فمن عرفت منه هذه الصفات التي لا ترضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تزمنا
التي لا يرضى بها أهل العلم والإيمان فإنه إنما يحمل تعرضه للعلماء. نعم. أو إنما يحمل تعرضه للعلماء وردوه عليهم، أو يحمل تعرض العلماء وردوه عليهم على الوجه الثاني، فيستحق حينئذ
مقابلته بالهوان. ومن لم تظهر منه أمارات بالكلية تدل على شيء فإنه يجب أن يحمل كلامه على أحسن محملاته.
إذا ما فيش قراءة فيستوي الأمور، احمل كلامه على أحسن محامل، ولا يجوز حمله
على أسوأ حالاته. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا.
نعم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: فصل في كيفية النصيحة. ومن هذا
هذه الرسالة يمكن شرحناها قبل مرة أو مرتين، ويريد الإخوة تشير إذا أنزلت على الموقع الشرح الثاني أو الثالث أو كذا. هذه الرسالة الحقيقة من رسائل ابن رجب، بالإضافة لرسالة فضل علم السلف على الخلف أيضا ابن رجب، في رسائل ديت زادك على طول. ها؟ يعني لو تستطيع أنك تكررها كل شهر تكررها كل شهر، لأننا في حاجة، كلنا الحقيقة في حاجة إلى هذه الرسائل، لأنها تعد قوالب وقواعد وكليات في هذا الباب. نعم. ومن هذا الباب
أن يقال للرجل في وجهه ما يكرهه، فإن كان هذا على وجه النصح فهو حسن. وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه: لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره.
الله أكبر. يا الله، من الذي يتحمل هذا؟ الله أكبر. نعم.
فإذا أخبر أحد أخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا لمن،
ولهذا أنصح نفسي أخواني أيضا من القواعد الكلية، اكتبوا القاعدة ديت، يعني ألا وهي: على المسلم الناصح لنفسه ألا يهرب من مواضع تربية نفسه على تحمل الصعاب والأذى، ألا يهرب من مواضع تربية نفسه على الصعاب وتحمل الأذى. يعني الإنسان يقصد إخواني إلى تربية نفسه بالشدائد، ما تهرب، تربية نفسه على قبول الحق مع قوة الصارف. يعني أنت مثلا الآن موضع أنت أخطأت فيه وموضع عام يأتيك شيطانك تعترف يعني، أو حتى انتقي مثلا أسلوب في التراجع مثلا يحفظ لك من وجهك أو غير ذلك، أنا كنت ذكرت هذه المسألة من قبل وأنا كنت شرحت وأنا كنت كذا، فيبدو إن أنا جيت أتكلم فسبق لساني. لا، حاول تؤدي الأداء اللي يربي نفسك، هذا أنا أخطأت فيها إخواني، أخطأت في كذا وهذا خطأ وأنا راجع عنه. انتقي، خلي بالك، انتقي، عرض نفسك لما ينبغي أن تتربى عليه نفسك، فإن الأمر في بدايته مجاهدة وفي نهايته هداية إلى السبيل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ما في مشكلة إن أنا أعترف على منبر على مجامع ناس على كذا، هو صعب وممكن أوديها أنا أعمل كذا محاضرة ساعة ألف ودور دخول بقى الإمام على زلة اللسان أو سبق قلم أو نسيان أو أي ما كان، اختار أنت. لا لا، اقترب. وعلى هذا القيس بقى، ليست هذه المسألة يعني كل المسائل، رب نفسك بالمواقف بعد الاستعانة بالله عز وجل، اقتحم الأمور الفاضلة ولو كان فيها صعاب، لأن متى تتربى على مثل هذه الأشياء إلا لم تتعرض. الله ابتلى عباد المؤمنين بيه يا إخوان، يا أيها الذين أمنوا لا يبلونكم الله بإيه؟ بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الصيد ده في وقت تاني ممكن ما تلاقيهوش، الله بيبتليك بتناله أيديكم ورماحكم. إن كان صيد في متناول الأيدي الله بيبتليك يبقى جنبك ده، أو تناول الرماح تستطيع أنك تصيده. ليه السبب؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، لتربية. هذه تربية يا كعب. نعم، خذ الرسالة دي اقرأها، الرسالة اقرأها، الحق بنا نواسك، فلست بدار هوان في الوقت اللي ايه، الوقت اللي ايه لا احد يكلمه ولا احد يلقى عليه السلام ولا يرد عليه السلام، لأبي قتادة، أبا قتادة ابن عمه ما يرد، قال هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يعني موقف إخواني اللي احنا بقى بنسميه نفسي ايه، الشيخ بقى اللي زعله، زعله فعلا يعني ما فيش كلام تاني، زعله. تجي له بقى الرسالة دي او يقول له كذا، قال ها، اخذ الرسالة ودسها في تنور وقال وهذا ايضا من ايه، من البلاء. يبقى لا تبتعد، لا خذ يا رجل، استعن بالله ولا تعجز، ولا تعجز، هيرد عليك ويطلعوك ويكتف عليك ويسقطوك، يسقطوني يرد علي يجتمعوا علي، بيان حق لابد ان يبين. رب نفسك بهذا، رب نفسك. الا تعلم ان الانسان مدفعه، الولد الصغير مدفعه الى السوق ويروح ويجي ويتاجر ويعمل، والمره دي بيضيع الفلوس ومره بالتالي بيحفظها وكذا، وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا لامام ولاهم. ادفعوا بعد ايه؟ ابتلوا، جربوا كده، ما تسيبوش، جربوا. بس خسر مش مشكله، مره جاي هيكسب. صح ولا يا شيخ؟ انا عندكم في دمياط تلاقي الولد قد كده وماسك ليه؟ هو مدفوع من الصغر. فلا تتخلف عن المواضع الصعبه هذه في التربيه وتختار الاسهل، لانك ستبقى هشا طيله حياتك. لكن رب نفسك بهذا، رب نفسك، اقتحم، ادخل. طالما امور دعاك الشارع اليها، دعاك الشارع، ادخل واستعن بالله. نعم.
فاذا اخبر احد اخاه بعيب ليجتنبه كان ذلك حسنا لمن اخبر بعيب من عيوبه ان يعتذر منها ان كان له منها عذر، وان كان ذلك على وجه التوبيخ بالذنب فهو قبح مذموم.
نعم.
وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا.
نعم، سبحان الله، إن كان صادقا يريد أن ينصحني فوالله إني لأقبل شدته، أما إن كان يريد أن يوبخني فلا يعني الشيطان علي. نعم.
فالتوبيخ والتعير بالذنب مذموم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تثرب الأمة،
أن تثرب الأمة
الزانية مع أمره بجلدها فتجلد حدا، ولا تعير بالذنب ولا توبخ به.
أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك وهو بيضربه. أخوان، هنا قال ماذا؟ لا تكن عونا للشيطان على أخيك. أنت اضرب ظهره، هذا جزاء من قبل الشارع، فأنا قابل لأن ده شرع، فأقول أستغفر الله ما الذي أوردني تلك الموارد. لكن كلمتك دي منين؟ أنت سقت معها شيطانا قد يتمكن منه. لهذا النبي يعبر إيه؟ ما قال لا تسبه فقط، إنما قال يا أخوان لا تعني الشيطان، لأن هذه الكلمة لا تنسى، هذه الكلمة قد تحدث أثرا. زي الزوجة، الزوجة تعامل معها عنف وكل شيء، اضرب ضربا غير مبرح، لكن اوعى تجرح، مش تجرح البدن، تجرح القلب. حتى في ردك على المخالف وانت تنصر السنة، والمخالف هذا مبتدع ضال متأصل في الضلال، لكن احذر ان تهين إهانة خاصة أخرى غير تهين إهانة تكون عونا للشيطان عليه. أبقي بابا لعل الله أن يهديه، فانتبه. ولهذا المشكلة في التعامل مع الزوجة أنك قد تشتد، قد تشتد وتضرب، ممكن الزوجة لا تذكر لك ضربك، لكن تقول لك إيه الذي بقى وقف عندي ضربي ماشي، بس دي بقى أقول لي. فانتبه، لأن الأخذ على أيدي الزوجة أو عقوبة الزوجة بالمشروع ده للأدب وليس لإهانة أو لانتقام أو ل... لا، دي حتى لو هتطلقها فتستريح بإحسان. نعم.
وفي الترمذي وغيره مرفوعا: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه. قال الفضيل: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.
نعم، الذنب الذي تاب ليه تعيره؟ نعم.
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح،
يعني إشارة إلى كذا كان من أصحاب الكبائر وكذا، فيذكر بهذه الكبيرة والسوء حتى يحضره الناس. نعم.
فهذا الذي ذكره الفضيل من علامات النصح والتعيير، وهو أن النصح يقترن به الستر والتعيير يقترن به الإعلان. وكان يقال:
لكن كما سبق بالقاعدة، إذا كان المقصد مصلحة عامة أو مصلحة خاصة في الإعلان لا بأس، إنما هذا بيعير، هذا ما بينصح، بيعير. نعم.
وكان يقال: من أمر أخاه على رؤوس الملأ فقد عيره، أو بهذا المعنى،
اللي هو في موضع، في موضع هذا الموضع يحتاج إلى السر مو إلى العلن. نعم.
وكان السلف يقرأ،
لكن أخي بيشرب بالشمال أمامي، أقول يا محمد لو سمحت اشرب باليمين بارك الله فيك، يبقى هذا تقول تعيير؟ لا. نعم.
وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه، ويحبون أن يكون سرا فيما بين الآمر والمأمور، فإن هذا من علامات النصح، فإن الناصح ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له، وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها.
على نحو ما سبق يا إخوان بالضابط، هذا في الأمور السرية. أنا رأيت أخي يدخن، أطلع عن المنبر أقول رأيت فلان يدخن؟ لا، بينه وبينك. نعم.
وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأحاديث في فضل السر كثيرة جدا. وقال بعض العلماء: لمن يأمر بالمعروف واجتهد أن
تستر العصاة،
اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام، أحق شيء بالستر العورة،
وأحق شيء بالستر العور. نعم.
فلهذا كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير، وهما من خصال الفجار، لأن الفاجر لا غرض له في زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب، إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في أخيه المؤمن وهتك عرضه، فهو يعيد ذلك ويبديه، ومقصوده تنقص أخيه، تنقص أخيه المؤمن في إظهار عيوبه ومساويه للناس ليدخل عليه الضرر في الدنيا. وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب أخيه المؤمن واجتنابه له، وبذلك وصف الله وبذلك وصف الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووصف بذلك أصحابه فقال: محمد رسول الله، والذين والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ووصف المؤمنين بالصبر والتواصي بالمرحمة
وأما الحامل للفاجر
على إشاعة السوء وهتكه فهو القوة والغلظة
القسوة والغلظة
القسوة
نعم
فهو القسوة والغلظة ومحبته إيذاء أخيه المؤمن وإدخال الضرر عليه وهذه صفة الشيطان الذي يزين لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصير بذلك من أهل النيران كما قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال بعد أن قص علينا قصته مع بني آدم
مع نبي الله آدم
عليه السلام ومكره به حتى وصل إلى إخراجه من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من ذوي العقول الصحيحة.
نعم إذا فرق بين النصيحة والتعيير بين النصيحة والفضيحة فجعل النصيحة في محلها الموافق للشر سرا كانت أو علانية هذه مشروعة وأما التعيير والفضيحة فهو النصح علنا في غير موضعه. نعم لهذا النبي طهارة كان يقول ما بال أقوى. نعم
قال فصل في العقوبة وعقوبة من أشاع السوء على أخيه المؤمن وتتبع عيوبه وكشف عورته أن يتبع الله عورته ويفضحه ولو في جوف بيته كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من وجوه متعددة. وأخرج الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. وقال حسن غريب وخرج أيضا من حديث معاذ مرفوعا من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله وإسناده منقطع. وقال الحسن كان يقال من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به. ويروى من حديث ابن مسعود بإسناد فيه ضعف البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها.
نسأل الله العافية.
وقد روي هذا المعنى عن جماعة من السلف ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس
الدين
به
الدين وحبس به
ولما ركب ابن سيرين الدين ولما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال إني أعرف الذنب الذي أصابني هذا عيرت رجلا منذ 40 سنة فقلت له يا مفلس.
الله المستعان. نعم
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فصل في التعيير ومن أظهر التعيير ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى.
تابعوا أخواني هذه آفة عظيمة هذه مسألة وهي نعم أعد
ومن أظهر التعيير إظهار السوء وإشاعته في قالب النصح
نعم وزعم يعني يشيع الفاحشة وينتقد ويظهر السوء لكن في قالب ماذا النصح وربما أقسم والله العظيم أقسم بالله ما أريد كذا ولكن غرضي كذا وأريد كذا والله يعلم أنه في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى ليس غرضه النصح للمسلمين وليس غرضه إقامة أخيه على السنة وعلى الحق وإنما غرضه التعيير والأذى. هذا يا إخواني ليس فقط إذا كان الكلام عن أحد من أهل السنة بل ولو كان عن أحد من أهل البدع إذا كان غرضك التعيير والأذى والتشفي المجرد لم يكن غرضك إعلاء كلمة الله عز وجل فإنك آثم ما ينبغي أن تقول أنا أرد على مبتدع وأبين حال مبتدع فلا تلزمني بهذه الضوابط. ربك ماذا قال في كتابه؟ قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وقال ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا في صفة الرد. وأما في الحامل على الرد فقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بإصلاح إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجرا عظيما. إذن الغرض حتى ولو مع أعداء السنة فضلا عن أعداء الملة. نعم.
وزعم أنه إنما يحمله على ذلك العيوب إما عاما أو خاصا وكان في الباطن
يقول
إنما
نعم
وكان في الباطن إنما غرضه التعيير والأذى فهو من إخوان المنافقين الذين ذمهم الله في كتابه.
إخوان المنافقين وهذا ينبغي الحذر أن الإنسان يكون صفتك هذه الصفة. نعم.
الذين ذكر ذمهم الله في كتابه في مواضع فإن الله تعالى ذم من أظهر فعلا أو قولا حسنا وأراد به التوصل إلى غرض فاسد يقصده في الباطن.
طب من يطلع على هذا أخوان؟ يعني قد يكون الإنسان في الظاهر رد جيد وبيان جيد وبلاء حسن وكذا لكن هذا بين العبد وبين ربه وهذه مسألة صعبة وعظيمة إخواني عظيمة. ولهذا قال بعض السلف ما جهدت نفسي على شيء شد من مجاهدتي على الإخلاص. يقرأ القارئ ويحسن ويؤذي المؤذن ويحسن ويدرس الشيخ ويحسن ويخطب الخطيب ويحسن وينصح الناصح ويحسن ويرد الرد ويحسن لكن يعلم الله في الباطن أنه ما أراد بذلك وجه الله فلا تغتر بإمهال الله ولا تظن انتبه انتبه لا تظن أن علامة عدم الإخلاص أن يتلعثم لسانك وألا يكون لك أتباع وألا يكثر كلامك في العلم وأن تنسى المحفوظ إياك تظن هذا وإنما قد تزداد فصاحة وقد تزداد همة وقد تكثر مسائلك استدراجا. والذين كفروا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انتبه ليس من دليل عدم الإخلاص أنك تأتي تتكلم لا تستطيع تتلعثم ولا يكون عندك فصاحة ولا بيان ولا شيء أبدا وتنسى العلم هذا تنساه لا. ولهذا رأينا عند الكفار علوما ولا لا يا إخوان فلما جاءتهم رسوم البنات فرحوا بما عندهم من العلم عندهم علم يفرحون به فلا تظن هذا والمقياس لا قد تعطى وتؤتى وعندك حفظك وعندك كذا وكم من مبتدع أن تتراه على هذا وما حرم فلا تظن هذا الأمر. هذه أمور حتى تنتبه لطريقة الشيطان. كما أن بعض الناس قد يظن في من ينادي الله عز وجل وقد أبغضه ثم لا يجعل له القبول في الأرض يظن أن طالما المشاهير الناس يثنون عليه وجمهور الناس يثنون عليه وأنا مبتدع وتقول عن المبتدع ضال. انظروا إلى مسجدي وخطبة الجمعة عندي وعنده عندي ما زال الحمد لله ما نقص مني شيء هم اللي نقصوا بنقص هؤلاء ما نقص مني الحمد لله خطبتي كذا والشوارع والثناء رابطة محب الشيخ فلان 30,000 وصلت 2,500,000 3,000,000 5,000,000 مش عارف كم مليون وكذا هذا دليل على القبول لو أني فعلا أنا كما يقولون مبتدع وضال ومنحرف وغير مخلص وما أدري لو كنت كذلك لما كان عندي الملايين لكن انظروا إليهم ماذا عنده فيظن هذا. فانتبهوا من عقوبة الاستدراج انتبهوا من عقوبة خطبتك كما هي بل قد تزيد علمك كما هو بل قد يزيد لكن الله أعلم بمن يكلم في سبيل فلا تستدرج. هذا جانب عظيم هو الإخلاص. نعم.
وعد ذلك من خصال النفاق كما في سورة براءة التي هتك فيها المنافقين وفضحهم بأوصافهم الخبيثة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.
أن يحمدوا بما لم يفعلوا، بما لم يفعلوا، نعم.
وهذه الآية
أما إذا حمدوا بما فعلوا وحصل الثناء واستبشر الإنسان بهذا، هذا معفو عنه، بل هي عجر بشراء المؤمن. يعني لو أن الإنسان مثلا رأى الحمد لله ثناء الناس مثلا أهل الإيمان عليه وكذا ومدحهم له والحمد لله أنه صاحب سيرة طيبة بينهم وفي نفسي حمد الله على هذا وكذا، هذا لا إشكال فيه، هذا عجر بشر المؤمن، ولقد أخبر الصحابة رسول الله بهذا فقال تلك عجر بشر المؤمن. أما أنك تسعى لهذا، أما أنك يكون فرحك مرحا وعجبا، لا، إنما تحمد الله عز وجل أن مكن لك، تحمد الله عز وجل أن أهل السنة يثنون عليك، هذا من عجل بشر المؤمن، وهذا الإشكال فيه، نعم.
وهذه
لأن هذا بما عندك والحمد لله، هذا عندك الحمد لله تصحيح. إنما واحد يقول هذا شيخنا يحفظ البخاري ومسلم وأنت ساكت بقى. قلت الحمد لله يا الله ظن بنا خيرا، لا هذا ما ينبغي. قل له يا أخي ما أدريك أنا أحفظ البخاري ومسلم، ما أحفظ البخاري ومسلم ولا شيء. فإذا كان شيء يؤدي إلى نسبة شيء إليك ليس هذا مما عندك، لا ينبغي أن تخاف. وشيخنا درس على مشايخ كذا وكذا وكذا ولم تكن تدرس على شيخ معين، فلا ينبغي هذا. تقول لا أنا لم أدرس عند فلان ولم ألقى، نعم.
وهذه الآية نزلت في اليهود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك عليه وفرحوا بما أتوا من كتمانه وما سألهم عنه. كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني فرحوا بتلبسهم وكتمانه، فرحوا. فالله قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من عذاب، فحسبهم أن الله يعلم، نعم.
وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما وحديثه بذلك مخرج في الصحيحين وغيرهما. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين،
لا عندنا مخرج في الصحيحين، فيبدو أنه في الصحيحين فقط، لأن حتى المحشق قال أخرج البخاري ومسلم ولم يذكر تخريجا آخر، نعم.
وعن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجال من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو،
هذا في غير الصحيحين كده، نعم.
كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فنزلت هذه الآية. فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أن يظهر
يعني
الإنسان
ولا بأس، فهذا فيه صحة الأمرين، فلا بأس ينزل في هذا وأن ينزل في ذاك، في المنافقين وفي اليهود، نعم. ويلحق بهم في المعنى كل من اتصف بوصفهم ولم يكن من اليهود أو من المنافقين، نعم.
فهذه الخصال خصال اليهود والمنافقين، وهو أنه أن يظهر الإنسان في الظاهر قولا أو فعلا وهو في الصورة التي ظهر عليها حسن، ومقصوده بذلك التوصل إلى غرض فاسد فيحمده على ما أظهر من ذلك الحسن ويتوصل هو به إلى غرضه الفاسد الذي هو أبطنه، ويفرح هو بحمده على ذلك الذي أظهر أنه حسن. وفي الباطن شيء، وعلى توصله في الباطن إلى غرضه السيء فتتم له الفائدة وتنفذ له الحيلة بهذا الخداع. ومن كانت هذه همته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم.
ومن كتب صفته
صفته
نعم.
ومن كانت هذه صفته فهو داخل في هذه الآية ولا بد، فهو متوعد بالعذاب الأليم. ومثال ذلك أن يريد الإنسان ذم رجل وتنقصه وإظهار عيبه لينفر الناس عنه، إما محبة لإيذائه أو لعداوته أو مخافة من مزاحمته على مال أو رئاسة أو غير ذلك من الأسباب المذمومة، فلا يتوصل إلى ذلك إلا بإظهار الطعن فيه بسبب ديني، مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل أو فيغتر بذلك كل من يعظمه ويوهمهم أن بغض الراد وأذاه من أعمال العرب،
من أعمال القرب. أنا بغض هذا الراد وأذاه من أعمال القرب، لأنه ذب عن ذلك العالم،
لأنه ذب عن ذلك العالم ورفع الأذى عنه
ودفع الأذى عنه
ودفع الأذى عنه، وذلك قربة إلى الله تعالى وطاعته. فيجمع هذا المظهر للنصح بين أمرين قبيحين محرمين، أحدهما أن يحمل رد العالم
رد هذا العالم
أن يحمل رد هذا العالم القول الآخر على البغض والطعن والهوى، وقد يكون إنما أراد به النصح للمؤمنين وإظهار ما لا له كتمانه من العلم، والثاني أن يظهر الطعن عليه ليتوصل بذلك إلى هواه وغرضه الفاسد في قلب النصح والذب عن علماء الشرع. ومثل هذه المكيدة
أكبر. سبحان الله سبحان الله، شو هذا الداء الذي بيانه ابن رجب رحمه الله. سبحان الله يا إخوان، هذه رسالة عجيبة والله، تحاكي واقعا. سبحان الله، واحد يجد في قلبي على فلان من أهل العلم ويحسده ولا يرد له العلو في قلوب الناس ولا في قلوب طلاب العلم، ويريد أن ينال منه، لكن كيف ينال؟ ربما لو نال بسبب دنيوي وكذا وقال هذا بخيل هذا كذا لقل نسوا له، وما لك ولا بخل، هذا رجل فاضل وعالم فاضل، ما لك أنت وبخلة ولا دنياه ولا عند عمارة ولا عند أراضي ولا عند سيارة فارهة، ما لك أنت وهذا. فماذا يصنع حتى يستجاب له؟ يطعن فيه بسبب ديني. طيب بسبب دينه وعلى السنة، طيب كيف يتوصل؟ لو طعن فيه بسبب ديني لا يعني محل له ولا منزع، أيضا هيرد الأمر عليه، فيأتي بإيه؟ يأتي بكون هذا الشيخ أو هذا العالم قد تعقب عالما كبيرا محبوبا في الناس في قول أو في مسألة وخطأ، فماذا يصنع؟ يقول تعالوا، هذا الرجل يطعن في العلماء، هذا الرجل كذا، يطعن في العلامة الفلاني، العلامة الذي قال فيه فلان، وقال، ويأتي بترجمة كاملة للعالم، ويظهر هذا الذي رد بحق على أنه ماذا؟ ليس يريد نصر الدين أو يريد بيان خطأ دل عليه الدليل، لا يبغض العالم. مثل أن يكون قد رد قولا ضعيفا من أقوال عالم مشهور فيشيع بين من يعظم ذلك العالم، العالم عند مين؟ من يعظم ذلك العالم، لأن الناس ما يقبلون فيه قولا أن فلانا يبغض هذا العالم ويذمه ويطعن عليه، فيغر بذلك كل من ماذا؟ يعظمه ويوهمهم أن بغض هذا الراد وأذى من أعمال القرب. اقرأوا بقى، أبغضوه، لا يحل المؤمن يحب هذا الرجل الذي يطعن في العالم ويطعن في العلماء، كيف يطعن في العلامة فلان؟ والطعن في العلامة فلان طعن في السنة، وهذا مسلك الحدادية وغير ذلك، ليتوصل إلى غرضه الفاسد، وهو ماذا؟ الذب عن العالم فعلا؟ لا، إسقاط ماذا؟ فلان. ولهذا من خساسته أنه قد يذهب إلى القوم الذين يعظمون ذلك العالم، ولو كان يخالفهم في منهج أو كان يخالفهم في طريقة، لكن أنا أقول لهم ده فلان بيطعن في شيخكم، ده فلان بيطعن في كذا وكذا إلى آخر ذلك، ويؤلب عليه الناس، حتى ولو كان هؤلاء الناس الذين سيؤلبهم على هذا ليس بمرضيين عنده، لأنه يريد أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى مراده، ألا وهو إسقاط هذا الشخص أو هذا الرجل. هذا يحصل لا يا إخوان، مثل ما أخرجوا هذه الكلمة، ليس حبا في علي وإنما بغض في معاوية، فيأتي الواحد إلى أشياء علي تمام، وقد يخالفهم، ده معاوية فعل ده من أجل إسقاطي معاوية، وقد يظهر الثناء على بعض الناس من أجل إسقاط فلان أو علان، فهذا كله داء معروف عند من ليس في قلبه دين يحمله عن هذا، والله عز وجل يقول وإذا قلتم فعدلوا، سواء مع خصمك سواء مع من وافقك، أنت لا تمتنع عن أن ترد وأن تبين خطأ من وافقك، وتصوب صواب من خالفك. هذا الذي ينبغي أن يتحرك به الإنسان. ولهذا هذا نظام كما يقال نظام الشلالية في مسألة العلم، يعني واسمحوا لي بهذا التعبير، لأنه هو الذي يحقق الواقع. يجتمعون ثم يتفقون على شيء، وقد يكون بل مش قد أنت متيقن فيما بينهم لا يحب بعضهم بعضا ويتربص بعضهم ببعض، لكن لهم غرض واحد اتفقوا عليه نعم.
وبمثل هذه المكيدة كان ظلم بني مروان وأتباعهم يستمرون الناس إليهم وينفرون قلوبهم على علي بن أبي طالب والحسن والحسين وذريتهم رضي الله عنهم أجمعين، وأنه لما قتل عثمان رضي الله عنه لم تر الأمة أحق من علي رضي الله عنه فبايعوه، فتوصل من توصل إلى التنفير عنه بأن أظهر تعظيم قتل عثمان وقبحه، وهو في نفس الأمر كذلك ضم إلى ذلك أن المؤلب على قتله والساعي فيه
المؤلف على قلته والساعي فيه، أو المؤلب على قلته والساعي فيه، هو علي رضي الله عنه، وهذا كذب وبهت،
وهذا كان كذبا وبهتانا.
نعم.
وكان علي رضي الله عنه يحلف ويغلظ الحلف على نفي ذلك وهو الصادق البر في يمينه رضي الله عنه، وبادروا إلى قتاله ديانة وتقربا ثم إلى قتال أولاده.
طبعا هذا ليس مقصود معاوية رضي الله عنه ومن معه، ليس هذا مقصود، لكن وجد في أتباع بني أمية ممن ليس يعرف بالعلم من ينشر ذلك ولا بالدين. نعم.
ثم إلى قتال أولاده رضوان الله عليهم، واجتهد أولئك في إظهار ذلك وإشاعته على المنابر في أيام الجمع وغيرها من المجامع العظيمة، حتى استقر في قلوب أتباعهم أن الأمر على ما قالوه، أن بني مروان أحق بالأمر من علي وولده لقربهم من عثمان رضي الله عنه وأخذهم بثأره، فتوصلوا بذلك إلى تأليف قلوب الناس عليهم وقتالهم لعلي وولده من بعده، ويثبت بذلك لهم الملك واستوثق لهم الأمر.
هذا في غير معاوية ومن معه، إنما هذا في هؤلاء المؤلبين، واستغلوا الحدث وأوغروا الصدور على علي رضي الله عنه. نعم. بعدما ألبوا الناس على قتل عثمان صاروا يقلبوا الناس أيضا على قتل علي رضي الله عنه، وهؤلاء ليسوا من الصحابة الذين فعلوا هذا، ليسوا من الصحابة، حاشا معاوية رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان بعضهم يقول في الخلوة لمن يثق إليه كلاما ما معناه، لم يكن أحد من الصحابة أكفأ عن عثمان من علي، فيقال له لما يسبونه إذن، فيقول إن الملك لا يقوم إلا بذلك.
الله أكبر، إن الملك لا يقوم بذلك، ونحن نعتقد إن علي فيه الفضل وكذا، لكن لا يقوم الملك إلا بذلك. يعني هذه الطريقة وسيلة وليست بغاية، وسيلة نتوصل إلى كذا وكذا. سبحان الله يا أخوان، هذا تجدونه، ما يأتي واحد يبغض شيخا أو يبغض عالما أو يبغض كذا، فيحاول أن يوجد فيه ماذا؟ مثل هذا، لأنه لو قال فلان من مثلا يرد عليه، مثلا لو قال فلان يرد عليه بغير حق وهذا طعن في العلماء، الناس تقول هو أنت عالم أصلا؟ عشان الناس وهذا حدادي وهذا، ولهذا دائما تقول أنت لهؤلاء حدادي يطعن في العلماء، ها يطعنون في من فيك أنت لست بالعالم، الحدادي يطعنون في العلماء لكنك لست بالعالم أنت أصلا، حدادي يطعنون في العلماء، يطعنون في ابن باز، يطعنون في الألباني، يطعنون في علماء الأمة معروفين، لكن هو لا يجرؤ أن يقول بيطعنوا فيه، فيحاول أن يتوصل إلى ماذا؟ إلى أي شيء، كلمة إنه فلان هذا بيطعن في العلامة فلان هذا بيطعن في الإمام فلان، لأن مثل هذا سيقبل من الناس السطحيين، لكن فيه هو لا يقبل. عرفتم يا أخوان كيف يتوصلون؟ اي نعم. زي هؤلاء الحزبين يقول لك شوفوا دول والله لا يعجبهم لا العباد ولا فلان ولا علان ولا، وانت نفسك يعجبك العباد ويعبدك فلان، انما هو يريد ان ماذا؟ ان يتكلم وان يسقط هؤلاء، فيجعل الخصم لهم من ممن ليس منهم ولا يرضون كلامهم. هذا أذكر يا أخواني حصل من السكندريين لما ردوا جميع الناس حولهم ماذا صنعوا لما قالوا ده كلامه حسان وكلام هؤلاء، راحوا يقولون للعوام ده بيطعنوا في حسان وبيطعنوا في الحويني، والمعلوم المعروف المقرر عند مدرسة اسكندرية لا تقبل لا حسان ولا تقبل الحويني ولا يعقوب ولا يعتبرونهم بشيء. اتجاه السكندري ما يعترف إلا بمشايخ فقط، لكن لو قال العوام ده بيطعنوا في ياسر برهامي وأحمد حطيبة ومحمد إسماعيل الناس هتقول إيه من دول، دول مشايخ دول؟ لكن لا، الآخرون مشهورون فيظهرون التباكي على هؤلاء ويعلم الله أنهم لا يريدون هؤلاء، وهذا أمر سمعناه من بعضهم وعن بعضهم. فهذه معروفة، هذه مسألة معروفة، تصفية حسابات عن طريق استعمال بعض الأشخاص. نعم.
ومراده أنه لولا تنفير قلوب الناس على علي وولده ونسبتهم إلى ظلم عثمان لما مالت قلوب الناس إليهم لما علموه من صفاتهم الجميلة وخصائصهم الجليلة، فكانوا يسارعون إلى متابعتهم ومبايعتهم، فيزول بذلك ملك أمية وينصرف
بني أمية
فيزول بذلك ملك بني أمية وينصرف الناس عن طاعتهم.
نعم.
قال الحافظ رحمه الله: فصل في العلاج. ومن بلي بشيء من هذا المكر فليتق الله ويستعن به،
من هذا الأذى والمكر فليتق الله. نعم.
فليتق الله ويستعن به ويصبر
ويستعين
به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف عليه السلام وما حصل له من
يستعين، لكن هو الصح يستعين، فليتق الله ويستعين،
فليتق الله ويستعن به ويصبر، فإن العاقبة للتقوى، كما قال الله تعالى بعد أن قص قصة يوسف عليه السلام وما حصله من أنواع الأذى بالمكر والمخادعة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض.
نعم.
وقال الله تعالى حكاية عنه أنه قال لإخوته: أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. وقال تعالى في
إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالإنسان يسالي نفسه بهذا: مهما كاد له الكائدون فإنما يكيدون كيدا، والله قال: وأكيد كيدا. نعم.
وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام وما حصل له ولقومه من أذى فرعون وكيده، قال لقومه: استعينوا بالله واصبروا. وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود
إن وبارد. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. نعم.
وقد أخبر الله تعالى أن المكر يعود وباله على صاحبه، قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. والواقع يشهد بذلك، فإن من سبر أخبار الناس وتواريخ العالم وقف على أخبار من مكر من مكر بأخيه فعاد مكره عليه، وكان ذلك سببا في نجاته وسلامته على العجب العجاب. لو ذكرنا بعض ما وقع في ذلك لطال الكتاب واتسع الخطاب، والله الموفق للصواب وعليه قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرحم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. هذه رسالة يا أخواني على اختصارها، لكنها درس مفيد وماتع وعظيم وقواعد جليلة في هذا الباب. يعني أنا أظن أن الإنسان لو أنه قسم هذه الرسالة إلى قواعد سوف يستوعب هذا الموضوع المتعلق بالجرح والتعديل والفرق بين النصيحة والتعيير، وهل علم الجرح والتعديل يدخل في النصيحة أو التعيير، وما حظ النصيحة والتعيير، وهل هناك فرق بين جرح الرواة وبين الغيبة المحرمة، وما أقوال الناس في ذلك، وهل الذي يبين هذه الأخطاء لابد أن يكون كبيرا في العلم أو يكفي من وافق الحق ولو كان صغيرا. فهذه الرسالة فيها مسائل عديدة وعظيمة، ما أحوجنا إليها. وأظن أن أي شيء تحتاجه في هذا الباب إن رجعت إلى رسالة ابن رجب رحمه الله وجدته قد نص على ذلك، مع أهم شيء في ذلك وهو أن الذي يتكلم في دين الله ويذب عن الشريعة لابد أن يستحضر الإخلاص والاتباع، لأن هذا من نوع العلم والمسائل، والمتكلم في العلم والمسائل فهو متكلم بدين، والدين يلزم لقبوله الشرطان الإخلاص والمتابعة، ولهذا الإنسان لابد أن يستحضر هذا دائما، متابعة فيتكلم بعلم، وإخلاص فيتكلم بصدق وورع، ويكون قصده ومراده أن يتوصل الناس إلى عبادة الله عز وجل على الوجه الصحيح. وبهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سؤال شيخنا.
نعم.
بارك الله فيكم، هذا سؤال ورد من مصر من أخي مصطفى حول هذه الرسالة، يقول: بالنسبة لمسألة الستر في النصيحة، أعمل محفظا للقرآن واكتشفت أن طالبا في الصف الثالث الثانوي يحفظ معي، وقد أتم الله عز وجل عليه نعمته وأتم حفظ القرآن منذ فترة ويراجع معي، ولكني تأكدت أنه وقع في مشاهدة المقاطع الإباحية، فكيف أنصحه وهل أبلغ والده؟
ليه تبلغ والده؟ أو ابدأ معه أولا، ابدأ معه، من الذي شهد وعرف؟ أنت، لا تسقط أمام والده فتأتي بالنهاية في هذا، هذه النهاية، لكن أنت خذه ولعله يستمع إليك، وأنت قريب منه حيث أنك شيخه ومحفظه ولست متهما عنده، لكن انتقل أسلوب الطيب وحاول تجد المدخل الذي يتناسب مع شخصيته، لأن يعني بعض الشخصيات عنيد، بعض الشخصيات عنده مكر، وبعض الشخصيات عنده أنفة، وحاول أن تجد المدخل المناسب للشخصية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شوف مدخل كل واحد، له مدخل كل واحد له مدخل، فأنت حاول جزاك الله خير أن تحتسب وأن تجد المدخل، ثم تتدرج معه في بيان هذا شيئا فشيئا، يعني قل أنا لاحظت أنك كذا، يمكن أنا يكون هذا بغير قصد منك، يمكن لعل هذا ولا شيء يعني، فلكن على كل احضر يا ولدي الوضع كذا 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 كذا، احضر وخاف الله عز وجل وكذا، وإن كان الظن بك إن شاء الله أنك أنت ما تقصد، يمكن مثلا أحد بعت لك مقطع، يعني أنت التمس له العذر حتى يقبل منك، فهذه يعني مسألة مهمة، وحاول يعني تراقبه، إن تكرر هذا منه مرة واثنين وأنت نصحته ورأيت أنك تبلغ أباه بحيث يكون له مثلا، قد يكون الأب يستطيع أن يسحب منه الهاتف فيمنع عنه هذا الشر، يبقى هذا أفضل، لكن لا تبلغ الأب الآن ولا الوالد إلا بعد أن تستفرغ وسعك معه.
حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد.
عند الترمذي وأحمد، أي نعم، لأن صراحة هو أقل حديث يتفق عليه الشيخان ولا يخرجه غيرهما. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.